ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنني سأتكلم كلمة مختصرة وأترك أكثر الوقت للإجابة على الأسئلة. أما الكلمة فهي على حديث وقوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله سمعا عليه سمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. هذا الحديث اشتمل على سبعة أمور، وكل أمر منها له أهميته الخاصة، ويعالج جانبا من جوانب حياة الأشخاص بحسب اختلافهم. الأول: إمام عادل. وبدأ به صلى الله عليه وسلم لعظم مسؤولية الإمام، لأن ترتيب الكلام سواء كان في القرآن أو كان في السنة لا بد أن يكون لهذا الترتيب سرا. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالإمام العادل لشمول مسؤوليته من جهة، في عموم المسؤولية من جهة، وعموم الأشخاص الذين تحت رعايته. ذلك أن الله سبحانه وتعالى ائتمنه عليهم من جهة خمسة أمور أساسية. الأمر الأول أن الله ائتمنه عليهم من ناحية دينهم، والثاني من ناحية نفوسهم، والثالث من ناحية أعراضهم، والرابع من ناحية عقولهم، والخامس من جهة أموالهم. فمن جهة دينهم هو مأمور بأن يبصر رعيته، وذلك بتغطية حاجتهم بالأشخاص الذين يبينون لهم ما أمرهم الله به وما نهاهم عنه، وبخاصة ما يكون من فرض العين، لأن الفرض يكون فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين هذا متعين على كل واحد من المكلفين، فهو مأمور بأن يعني يبصر الناس بالوسائل، سواء كان من جهة التعليم المنظم أو كان من جهة الدعوة أو غير ذلك من الوسائل التي تؤدي هذا الغرض. ومن جهة فرض الكفاية هو أيضا مكلف بأن يهيئ رجالا يقومون بفروض الكفاية، كتعليم أشخاص يقومون بالدعوة إلى الله، وتعليم أشخاص يقومون بالحسنى، وأشخاص يقومون بمسؤولية القضاء. مع العلم أن فرض الكفاية المتبادر كما يضرب له من الأمثلة، يقولون صلاة الجنائز فرض كفاية والصلوات الخمس فرض عين، لكن فرض الكفاية إذا نظرنا إليه وجدنا أنه شامل لأمر الدين ولأمر الدنيا، فهو كما أنه مأمور بتهيئة رجال يؤدون فرض الكفاية في أمور الدين، فهو أيضا مكلف بأن يهيئ رجالا يقومون بفرض الكفاية في أمور الدنيا، حتى تستغني الدولة عن من هو خارج الناس. وعندما نريد أن نحدد من هو المسؤول عن فرض الكفاية، قد يفهم بعض الناس عندما يقال فرض الكفاية واجب، يعني إذا أداه بعض المكلفين يعني انتفى الإثم عن البقية، هذا كلام صحيح. لكن إذا نظرنا إلى تكوين الناس وجدنا أنهم يتفاوتون من وجوه كثيرة، والوجه الذي أريده هنا هو اختلاف مستوياتهم في الإدراك، اختلاف مستوياتهم في الإدراك. ولهذا إذا نظرنا إلى يعني درجة التعليم، ابتدائي متوسط ثانوي عاد إلى آخره، وجدنا أن طلاب الفصل الواحد يتفاوتون في الدرجات، وتفاوتهم في الدرجات مبني على تفاوتهم في المواهب الفطرية. بناء على ذلك كل فرض من فروض الكفاية، سواء كان من جهة أمور الدنيا أو كان من جهة أمور الدين، هذا يهيئ له من الأشخاص الذين تتوفر فيهم المواهب التي تغطي هذا الجانب. لأنك إذا وجهت شخصا يغطي جهة وهو غير مؤهل لها، فلا شك أنه لن يغطي هذه الجهة، قد مثلا يشغلها، لكن قد يشغلها بطريق الإفراط أو يشغلها بطريق التفريط، لكن المطلوب أن يشغلها على الوجه المطلوب. فمثلا الهندسة، الزراعة، أي جميع أنواع العلوم، كل نوع منها لا بد أن يوفر له، لا هو فرض كفاية على الناس، لا بد أن يوفر له من الأشخاص الذين يتعلمونه من جهة ويؤدون الغرض من جهة أخرى. فواحد مثلا يأخذ في الدرجات 100، وواحد يأخذ في الدرجات مثلا 20-25% مثلا، ما نقول إن فرض الكفاية يتناول هذا الشخص الذي مؤهله 20 درجة؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقوم بهذه المهمة، وإنما يكون فرض الكفاية بالنسبة للأشخاص الذين تكون مواهبهم متوفرة وكافية لتغطية فرض الكفاية بصرف النظر عن نوعية فرض الكفاية. ففيه فروض كفاية كما ذكرت قبل قليل، فيه فروض كفاية من جهة أمور الدين، وفيه فروض كفاية من جهة أمور الدنيا. وقف بعض الخلفاء على جبل عرفة بعد العصر، ورأى كثرة الناس الواقفين في عرفة فتعجب من كثرتهم، فقال له بعض جلسائه الصالحين: يا أمير المؤمنين، أنت أكثر منهم. قال: كيف ذلك؟ قال: كل واحد منهم مسؤول عن نفسه، وأنت مسؤول عن نفسك وعن كل واحد منهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، يعني حجم الأمانة التي تحملها في هذه الدنيا سيسأل عن أدائها يوم القيامة، سيسأل عن أدائها من ناحية هداية الناس لها، ومن ناحية مراقبتهم في التطبيق، كل بحسبه. الأمر أنا لا أريد أني أسترسل وأتوسع في الموضوع، أبقى أختصر الكلام بقدر الإمكان. الفقرة الثانية: شاب نشأ في طاعة الله. الشباب نعمة من الله جل وعلا، وهذه النعمة تحتاج إلى شكر، وشكرها هو امتثال أوامره واجتناب نواهيه. امتثال أوامره، فأنت عندما تصلي صلاتك شكر لله، عندما تذكر الله ذكرك شكر لله، عندما تقرأ القرآن جميع الأعمال التي تعملها من المأمورات كلها شكر لله. والنواهي سواء عقدت العزم على أنك لا ترتكب معصية، أو أنك تهيأ لك معصية، تهيأت لك معصية من المعاصي وتقدر على أن تفعلها ولكنك عدلت عن فعلها، ترجو ثواب الله جل وعلا وتخاف عقابه. فهذا العمل الذي عملته وهو إعراضك عن هذه المعصية بعد القدرة عليها، هذا شكر لله جل وعلا. بناء على ذلك، هذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله، نشأ في طاعة الله تعلما، يعني ما عبد الله على جهل، لا، نشأ على طاعة الله تعلما، ونشأ على طاعة الله عملا، ونشأ على طاعة الله دعوة، يعني جمع بين هذه الأمور الثلاثة: يتعلم ويعمل ويرشد الناس بقدر استطاعته، بلغوا عني ولو آية. فهو مجتنب ممتثل للأوامر ومجتنب للنواهي، وناصح لإخوانه بقدر ما آتاه الله من العلم. لكن عندما نربط هذه الجزئية بواقع شبابنا، نجد أن الشاب يمضي عليه فترة طويلة من عمره ليس له معالم يسير عليها، يعني مذبذب. وأنا أقول لكم هذا الكلام نتيجة لكثرة الأسئلة التي يسأل عنها الشباب، فيأتيك وعمره 30 سنة ويسرد عليك ما مضى من حياته في شبابه، وتتعجب من هذا الشاب كيف يتجاوز هذه الأمور. وإذا دخلت معه في المناقشة قال: يا أخي اترك الماضي، أنا الآن صاحب هذه الساعة، ماذا أعمل؟ الشاب في هذه التربية، في هذا يعني كونه يتصف بهذه الصفات، هو محتاج أيضا إلى تربية من ولي أمره. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ومن رعايته لأولاده سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا، رعايته هو تعليمهم وحثهم على العمل وحثهم على الدعوة. وكلمة شاب نشأ في طاعة الله هذا ليس له مفهوم، فالمرأة داخلة في هذا، لأن قاعدة الشريعة أن خطاب القرآن ينقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول ما نص الله فيه على الرجال بأمور تخصهم، والثاني ما خص الله به النساء في أمور تخصها ولا يشركها فيها الرجال، والأصل هو العموم. هذا هو الأصل، لكن إذا وجدنا في الدليل قرينة تدل على اختصاص الرجل جعلناه له، وإذا وجدنا في الدليل قرينة تخص على تدل على أنه للمرأة فإننا نقول إن هذا من اختصاص النساء. وهذا بخلاف الدعوة الموجودة الآن إلى إعطاء المرأة حقوقها، والواقع أنهم يسلبونها حقوقها الشرعية ويريدون أن يضيفوا إليها حقوق الرجال، بمعنى أن المجتمع يكون مجتمعا إباحيا. وأنا قرأت في يمكن من 4 سنوات أو 5 سنوات قرار مؤتمر عقد في الصين. هذا المؤتمر قرأت الفقرات القرار اللي هم قرروا، قرأت من فقراته أنه يجوز للمرأة أن تتزوج المرأة، يجوز للمرأة لأن هذا حق من حقوقها، يعني هي تختار إن شاءت أنها تختار رجل أو تختار امرأة، فإذا اختارت امرأة فما في مانع أن المرأة تتزوج المرأة. هذا هو الذي يسعى إليه الكفار من جهة فرضه على المسلمين. فغرضي أنا أن كلمة شاب نشأ في طاعة الله هذا ليس خاص بالذكور وإنما هو عام. وعلى هذا الأساس يحتاج الشخص الذي يتصف بهذه الصفة يحتاج إلى أن يعيد النظر في نفسه، فإن كان قد وقع في خطأ يستغفر الله منه ويستمر على الاستقامة على دين الله. الثالث: رجل معلق قلبه بالمساجد. هذا فيه تنبيه على أهمية الصلاة، ومن المعلوم أنها ركن من أركان الإسلام، والأدلة في هذا من القرآن ومن السنة ما تحتاج إلى معروفة. فلهذا من تركها فإنه يكون مرتدا، يستتاب 3 فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. وفيه ناس يصلون في رمضان ويقولون يكفي، وناس يصلون الجمعة ويقولون تكفي عن الأسبوع، وفيه ناس يسهر بالليل كثير ويجي ينام يركب الساعة على وقت الروحة للدوام. على سبع ومستديم. الظهر إذا جاء من العمل يركب الساعة على وقت روحته شلته اللي هو يبي يسهر هو وياهم، يروح مثلا قبل المغرب له مثلا بنص ساعة كذا ويركب الساعة وينام، يخلي صلاة العصر، يعني يخلي صلاة العصر وصلاة الفجر يمكن يصليها بعد خروج الوقت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. والإنسان في هذه الحياة يعمل، وعمله له أو عليه، فإذا كان صالحا فهو له، وإذا كان طالحا فإنه عليه. فأنت يا عبد الله عندما تحسن إحسانك لك، وعندما تسيء إساءتك عليك. فهذا الشخص الذي معلق قلبه في المساجد كل ما خرج من وقت من صلاة من أداء وقت يتعلق قلبه في المسجد من جهة الرجوع إليه، هذا من جهة. ومن جهة ثانية بعض الناس يأتي إلى المسجد قبل دخول الوقت أو عند الأذان وقد يتأخر بعد الصلاة، وبعض الناس ما يستأنس إلا إذا جلس في المسجد مثلا يقرأ القرآن. فالمهم أنه معلق قلبه في المساجد. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا باب آخر وهو باب الإنفاق. لكن الإنفاق لا بد أن يكون من كسب طيب حتى يؤجر عليه، وذلك أن العلاقة بين الكسب والإنفاق نسبتها رباعية، إما أن يكسب من وجه حلال وينفق في وجه حلال فهو مأجور على الكسب ومأجور على الإنفاق، وإما أن يكسب من وجه حرام وينفق في وجه حرام فهذا آثم في الكسب وآثم في الإنفاق، وإما أن يكسب من وجه حلال لكن ينفق في وجه حرام فهذا مأجور على كسبه ولكنه آثم في الإنفاق. والرابع أن يكسب من وجه حرام لكنه ينفقه في وجه حلال، مثل الأشخاص الذين يتصدقون بالأموال المحرمة، فهذا آثم في كسبه وليس بمأجور على إنفاقه، لأن إنفاقه لأنه ليس ملكه لكنه أخرجه من أجل أن يتخلص منه، من أجل أن يتخلص منه. فلا بد أن يتنبه الشخص إلى أن الشيء الذي يريد أن ينفقه أنه كسب طيب، ويحرص على أن يكون هذا الإنفاق خفية، يحرص على أن يكون هذا الإنفاق خفية. والصدقة لها أثر عظيم فيه، يعني أشياء كثيرة واقعية، لكن أنا أذكر لكم واقعة واحدة وقديمة شوي. لما كان الناس يحجون على الإبل اجتمع مجموعة يبي يحجون، وفي ليلة الليلة اللي صباحها يبي يمشون خرج واحد منهم من بيته في منتصف الليل ووجد امرأة تقطع من جيفة ميتة يعرفها جارته، قال من أنت؟ قالت أنا فلانة، يعرفها. قال ماذا تفعلين؟ قالت عندي أيتام وليس عندي لهم أكل، وأخرج في منتصف الليل وأقطع من هذه الميتة وأطبخه لهم. قال تعالي، ناداها ودخل إلى البيت وأخذ جميع نفقة الحج وأعطاها إياها وغير نيته عن الحج. لما أصبح راح وباع الناقة اللي بيحج عليها وأعطاها ثمنها وقال توسعي بهذا المبلغ في الوقت هذا وإن شاء الله تتيسر الأمور مستقبلا. مر عليه الجماعة اللي بيحجون وقالوا يا فلان مشينا، قال والله أنا هون، قال ينزموا عليه، قال والله انتهيت ما نبرايح. الشاهد أنهم حجوا ورجعوا، ولما رجعوا جاءوا يسلمون عليه، قالوا يا فلان أنت اعتذرت عن الحج معنا، لكن إذا جئنا المطاف وجدناك تطوف، وإذا جئنا المسعى وجدناك تسعى، وإذا جئنا عرفة وجدناك معنا، وإذا جئنا مزدلفة نشوفك أنت فلان، بس ما لا يكلمهم ولا يكلمونا، وإذا جئنا الجمار رأيناك ترمي الجمار. وشلون تعتذر منا وتحج؟ قال أبدا أنا والله ما رح. هذا ملك الله سبحانه وتعالى ألقى عليه شبه هذا الرجل وجعله يحج بدله عنه. أنا غرضي في قصص كثيرة واقعية ففيها أشياء يعني بالحقيقة، يعني أنا جايب هذا من ناحية أثر الصدقة، ولهذا يعني لها جزاء عاجل ولها جزاء آجل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فيه عوامل مغرية، يعني في وسائل تغري الإنسان من ناحية الإقدام، وفيه موانع تمنع. فإذا نظرنا إلى المغريات التي وقعت ليوسف عليه السلام، إذا نظرنا إلى المغريات وجدنا أنها هي التي طلبته، هي التي طلبته يعني، وبعد ذلك البيت بيتها وغلقت الأبواب وتهيأت كما تتهيأ المرأة للرجل، هذه مغريات من جهتها هي. هنا دعته امرأة، شوف دعته هذا مغري لأن الطلب منها، ذات منصب هذا إغراء لأنها مثلا يعني على مستوى عالي من الوضع الاجتماعي أو الوضع الأسري وجمال، يعني ثلاثة مغريات. لأن كلمة منصب هذه حصانة إدارية له، يعني لن تمس بسوء. ومسألة والطلب منها هي لن تكشف السر هي أيضا، ففيه حصانة من جهتها وحصانة من الناحية الإدارية، وفيه الداعي الآخر اللي هو الجمال. لكن ماذا قال؟ قال إني أخاف الله، قال إني أخاف الله. فعلى هذا الأساس يحتاج الإنسان إلى أن يتنبه إلى هذه الناحية، لأن كما أن هذه الصورة وسيلة من وسائل من الوسائل التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلها أسباب أو وسائل للظل تحت في ظل الله يوم القيامة. فيه اللواط وفيه وفيه استعمال الأمور الأخرى المحرمة، فيتجنب الغاية ويتجنب جميع الوسائل المؤدية لهذه الغاية، يتجنب جميع الوسائل المؤدية لهذه الغاية. ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه. الناس لابد أن تكون بينهم علاقات، لكن هذه العلاقات هي وسائل، وهذه الوسائل لها أهدافها، وهذه الوسائل لها أهدافها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها هذا مغري، ولجمالها هذا مغري، ولحسبها هذا مغري، ولدينها هذا مغري. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فبعض الناس يتزوج من أجل الجمال ولا للشغل في الدين، وبعض الناس يتزوج من أجل المال ولا له علاقة في الدين، وبعض الناس يتزوج من أجل الأولاد، يقول أريد نجابة الأولاد، هذا الحسد. وبعض الناس لا، يقول أنا أتزوج لكن أريد امرأة دينة. فتجدون هذا زواج، لكن الأهداف هو زواج واحد لكن الأغراض مختلفة. ومثل حديث الرجل يقاتل شجاعة، لما جاء رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالأغراض هنا، الأغراض هنا، الرجل يقاتل شجاعة، القتال سبب والشجاعة مسبب، فغرضه من هذا القتال أن يتحدث به الناس أنه شجاع. والرجل يقاتل حمية، القتال سبب والحمية مسبب، فالغرض من هذا القتال هو الحمية. والرجل يقاتل ليرى مكانه، القتال سبب، وكونه يرى مكانه يعني ترتفع معنويته عند الناس، هذا مسبب. لكن كل هذه الأغراض ليست من الدين. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم السبب المشروع الذي يترتب عليه الأثر المشروع، فقال من قاتل، هذا هو السبب، لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا هو الغرض. فغرضي أنا أن المحبة فيما بين الناس، المحبة فيما بين الناس على حسب الأغراض التي يريدها بعضهم من بعض. فبعضهم تكون العلاقة بينهما مثلا 2 أو 3 أو أكثر، تكون العلاقة دينية خالصة في قلوبهم، وبعض الناس تكون العلاقة بينه وبينه مصلحة مؤقتة، يقضي حاجته منه وبعد ذلك يمر في الشارع ما يقول السلام عليكم. وكثير هذا موجود. ولهذا تجدون ان الحركات التي تحصل في نفس الانسان على حسب الاهداف التي يريدها، على حسب الاهداف التي يريدها، والوسائل القولية والوسائل العملية التي يستعملها كلها تخدم الأهداف التي يريدها، سواء كان هذا الهدف، سواء كان هذا الهدف عاجلا أو كان هذا الهدف آجلا. ولهذا أذكر لكم مثال معروف، الرشاوى كلها من هذا الباب، الرشاوى كلها من هذا الباب، لأنها وسائل تستخدم، لكن عندما تقضى حاجة الشخص الذي يعطي الهدية عندما تنتهي يمر بالثاني ما يسلم عليه، لكن تجد انه يأتي ما يسميها رشوة، يسميها إكرامية، يسميها هدية، يسميها ما أسماء ما تغير المعنى، وتجد أني يتلطف من ناحية الخطاب الكلام، وكذلك من ناحية السلام قد يسرف في السلام، لكن عندما تقضى حاجته من هذا الشخص يمر عليه ولا يسلم. أذكر لكم مثال واقعي لأن الأمثلة كثيرة، لكن مثال واحد، رجل كان مسؤول في جهة ما، وإذا بغى يسافر ولا رجع من السفر، ولا تجد ما تحصي الناس اللي يودعونه والذين يستقبلونه، ولا جاء في المكتب ما تستطيع تدخل المكتب من كثرة الداخلين. تقاعد من عمل، قال واحد من الموظفين في المؤسسة يا فلان نبي نروح نزور فلان مريض، نبي نروح نزوره لحق علينا. قال يا شيخ معنا برأسين حن قضينا من حالحين. فتجدون حركات الناس سبحان الله حسب الأغراض، لكن حركات منشأها الإيمان والمحبة، وحركات تجدون منشأها المصالح، والمصالح تختلف وجوهها. أنا غرضي من هذا هو أن العلاقة التي بينك وبين أخيك إذا ما كانت خالصة لوجه الله فلن تؤجر عليها، هذا هو المقصود. رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الإنسان يكون عنده فتور، وهذا ما يخلو منه أحد، يكون عنده فترات فتور ويكون عنده فترات نشاط ويكون عنده فترات حضور قلب يعني حضور شبه كامل، ويكون عنده فترات حضور قلبه، وهذا قد يكون وهو منفرد وقد يكون وهو مع الناس. ففي هذه الحالة عندما يكون خاليا ويذكر الله، يذكر عظمة الله، يذكر قدرة الله، يذكر ربوبية الله إلى غير ذلك من الصفات التي اتصف بها الله جل وعلا، سواء كانت مثلا فعلية أو ذاتية أو فعلية ذاتية، ما في فرق، يذكرها إذا يذكر الله بعد ذلك تدمع عيناه من خشية الله جل وعلا، فيكون هذا قلبه، يكون هذا الشخص من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذه كلمة مختصرة على هذا الحديث، وإلا فكل فقرة منها تحتاج إلى كلام مستقل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والقصد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمة الضافية، ونسأل سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، ويجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسن.
بس عطني الأسئلة أني بقراها لأن بعضها ما يصير
طويل، هذا بالحياة
ما يضر بعض السائلين ما يصير،
هذا من بريطانيا شيخ وطويل
ها؟ وش ملخصه؟
لابد من قراءته.
لابد من قراءته. يقول: لمحة عن ضوئه في الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتوجه إلى فضيلتكم بسؤال هذا سائل المولى يلهمكم الصواب. سؤالي هو بخصوص الإقامة في الدول الغير مسلمة وخاصة بريطانيا، هو يسأل عن الإقامة فيها ويذكر الظروف التي يقول: لمحة عن ظروف المعيشة، المواطن المسلم في بريطانيا يستطيع أن يطبق شعائر دينه اليومية بكل راحة، فنحن نصلي في المساجد ونصوم رمضان ونزكي ونحج، والقرآن يدرس في المساجد وغيرها، والحمد لله، والكثير يلبس اللباس الإسلامي سواء كان لباس باكستان أو القمصان العربية، والنساء يرتدين الحجاب الشرعي وإن كان هناك بعض المضايقات الشخصية، إلا أن الأمور بالجملة لا بأس بها، لكن المشكلة الكبرى هي الأطفال، إذ أن التعليم هنا إجباري ولا بد للطفل أن يلتحق بالمدارس الإنجليزية هناك، بعض المدارس المسلمة ولكنها تكلف الكثير من المال، وليس كل أحد يمكنه أن يدخل أبنائه إليها، والتدريس هنا خطر على عقيدة وأخلاق المسلم، فهم يعلمون الأطفال حرية الاعتقاد تحيزا لدين النصارى، وكذلك يعلمونهم الاختلاط والرقص والموسيقى، وأطفالنا في المدارس يتعايشون معهم، يتعلمون منهم الأخلاق المنحطة في معاملاتهم وألفاظهم وطريقة تفكيرهم. أولا، فما حكم الإقامة معهم في بلادهم سواء كان لغرض البقاء إلى أجل غير معلوم أو لأجل العمل لتجميع قدر من المال يرجع بعده إلى بلاده أو الدراسة أو غير ذلك؟ هذه الفقرة من قواعد الشريعة، أن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، فكلمة يكلف هذا فعل مضارع ينحل عن مصدر وزمان، وهذا المصدر نكرة في سياق النفي، فتكون عامة. ومن المعلوم أن التكليف له درجات، وبناء على ذلك فكل شخص مكلف بحسب استطاعته. وكلمة نفسا هذه عامة، بالنسبة للذكور وبالنسبة للإناث، فالإنسان مكلف في حدود استطاعته. ثانيا، هناك من يرى عدم جواز الإقامة مع الكفار إذا كان يمكن أنك تنتقل إلى بلد إسلامي يكون أكثر مصلحة لك، متيسر عليك هذا، فلا شك أن هذا واجب عليك، لأن الأمور الشرعية عندما ننظر إليها نجد أن الأمر الشرعي تارة يكون من الأمور المشتملة على مصلحة محضة، وتارة يكون مشتملا على مفسدة محضة، وتارة يكون مشتملا على مصلحة راجحة، وتارة يكون مشتملا على مفسدة راجحة، وتارة يكون مشتملا على مصلحة ومفسدة وهما متساويان، وتارة يكون مشتملا على مصلحتين ولا بد من تفويت إحداهما، وهاتان المصلحتان تارة تكونان متساويتين، وتارة تكون إحداهما راجحة والأخرى مرجوحة، وهكذا بالنظر للمفسدة لتعارض المفسدتين تكون إحداهما راجحة والثانية مرجوحة، أو أنهما يكونان متساويتان. هذه تسع حالات لا يخرج عنها صورة من الصور الواقعة في حياة الناس. فهذا الشخص ينظر هل البقاء مثلا يكون فيه مصلحة راجحة أو فيه ارتكاب مصلحة راجحة مع تفويت مصلحة مرجوحة، أو فيه مصلحتان ولا بد من تفويت إحداهما، لكنهما متساويتان فيختار منهما، يختار منهما ما يشاء، أو أن الأمر فيه مفسدتان، إحداهما مرجوحة والثانية راجحة، فيرتكب المرجوحة من أجل اتقاء الراجحة، أو هما مفسدتان متساويتان ولا بد من ارتكاب إحداهما، فحينئذ يختار منهما ما يشاء. فهذه خمس حالات يعني ينظر حالته تنطبق على أي حالة منها ويمضي فيها. لكن إذا كان الأمر يشتمل على مفسدة محضة أو مفسدة راجحة أو مفسدة مساوية مثلا للمصلحة، ففي هذه الأحوال يعني لا بد أن يتجنب هذا الأمر، لا بد أن يتجنب هذا الأمر، كما أنه يتجنب أيضا ارتكاب المفسدة الراجحة، ارتكاب المفسدة الراجحة من أجل دفع المفسدة المرجوحة، ويتجنب أيضا ارتكاب المصلحة المرجوحة مع تفويت المصلحة الراجحة. فالمقصود أنه ينظر، هو ينظر إلى حاله، هذا ثانيا. بس انتهى نفس الشيء، يسأل عن ايه؟ على كل حال هذا يدخل في قاعدة الوسائل، يدخل في قاعدة الوسائل، ومن القواعد أنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في الغايات. فالوسيلة قد تكون في حد ذاتها محرمة، لكنها تؤدي إلى غرض شرعي، إلى غاية شرعية سامية، فما في مانع. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل نصارى نجران من أجل المناقشة فيما بينه وبينهم في أمر عيسى عليه السلام، يعني من كيدهم وإغاظتهم للرسول صلى الله عليه وسلم كبروا يصلون صلاتهم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعض الصحابة يعني كأنه حصل عند شيء من الحركة من أجل منعهم، فقال اتركوهم يصلون، فتركهم يصلون مع أن صلاتهم محرمة، لكن المقام هو مقام تأليفهم للإسلام. وكذلك لما رأى الشخص الذي بال في المسجد وتسابق بعض الصحابة من أجل أن يمنعوا، قال لا تزرموا اتركوه. فغرضي أنا هو أن من قواعد الشريعة أنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في الغايات، والمقصود من هذا هو أن الوسيلة، لأن الوسائل حسب أحكام الأحكام التكليفية، يعني وسائل الأصل، وسائل الحرام محرمة، والواجب واجبة، والمندوب مندوبة، والمكروه مكروهة، والمباح مباحة. لكن قد تكون الوسيلة في حد ذاتها قد تكون محرمة، وإذا كانت تؤدي إلى غرض شرعي سام فما في مانع من يعني من ارتكابها. هذا هو المقصود. وإذا وشو يقولون هنا درج كثير من الأئمة في رمضان أن يقوموا أوله بإحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة، ولكن بمجرد دخول العشر الأواخر يزيدون الركعات لتصبح إحدى وعشرون، هم كاتبين هكذا إحدى وعشرون أو ثلاث وعشرون ركعة. ومن حرصنا على اتباع منهج وهدي السلف الصالح في رمضان، فهل على هذا الفعل دليل سواء من الكتاب والسنة أو من فعل سلف الأمة؟ هذه المسألة وهي مسألة التراويح هي من المسائل التي لم يحدد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم حدا باللفظ، ولكن إذا نظرنا إلى صلاته صلى الله عليه وسلم سواء كانت في رمضان أو كان في رمضان أو في غير رمضان، في الغالب يصلي 11 ركعة، يصلي 11 ركعة وقد يصلي 13 ركعة. لكن أين نحن من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية إقامته، من ناحية طول القيام وطول الركوع وطول السجود وما إلى ذلك؟ ففيه كثير من الشباب ينظرون إلى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث العدد، لكن من حيث الكيفية لا. ولهذا تجد بعضهم يصلي 4 تسليمات، 4 تسليمات يقرأ فيها ورقتين من القرآن، كل تسليمة كل ركعة يقرأ فيها نص صفحة، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان صحيح هذا، لكن ما كان يزيد كما. لكن أين الكيف؟ فإذا صليت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية الكم والكيف ما في مانع منها. لكن بعض الناس قد لا يطيق مثلا طول القيام وطول الركوع وطول السجود، ولهذا اختلف أهل العلم في مثل صلاة التراويح ومثل قراءة القرآن ومثل هل الكيف أفضل من الكم أم الكم أفضل من الكيف. وبيان ذلك أن شخصا يختم القرآن في الشهر مرة، وشخص يختم القرآن في كل 3 أيام، يعني يختم في الشهر 10 مرات، لكنه يؤدي القراءة على الوجه المطلوب. فهل يقال إن الذي يقرأ بتأني يختم القرآن في الشهر مرة واحدة هل نقول إنه أفضل، أو نقول إن الذي يختمه 10 مرات مع عدم الإخلال بالقراءة يعني يؤديها تأدية كاملة؟ وهكذا بالنظر للصلاة، يعني شخص يصلي ركعتين في خلال ساعة، وشخص يصلي في الساعة 40 ركعة مثلا، فهل نقول إن الذي يصلي ركعتين في خلال ساعة أفضل، أم أننا نقول إن الذي يصلي هذه الركعات الكثيرة أفضل؟ إذا نظرنا إلى الذي يصلي الركعتين في خلال ساعة وجدنا أنه أدى الواجب وأدى النفل. لكن إذا نظرنا إلى الذي يصلي مثلا 20 ركعة 30 ركعة وجدنا أنه يؤدي أركانا كثيرة، يؤدي واجبات ويؤدي أركانا كثيرة يعني أكثر من هذا، فيكون الكم أفضل من الكيف.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله
وبناء على ما سبق فعلى كل حال من ناحية العدد الرسول ما حدد شيئا من ناحية القول، ولكن كما ذكرت لكم الأمر في هذا واسع، لكن لا بد من الإتيان بالأركان والشروط والواجبات حتى تكون الصلاة مقبولة بإذن الله. ومن المعلوم أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة على 20 ركعة بعد الشفع والوتر، فعلى كل حال وإذا صلى الإنسان أول الليل وصلى آخر الليل وصلى في أول الليل أقل أو صلى في آخر الليل أقل، صلى في الأول أقل وفي الآخر أكثر أو العكس، الأمر في هذا واسع، المهم وجود التعبد. السؤال الثاني، هل الأفضل صلاة التراويح في البيت مع الإطالة أم في المسجد جماعة؟ صل مع المسجد جماعة مع تخفيف الركعات، إذا كان تخفيف الركعات، لأن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة، فإذا كان التخفيف هذا يخل بالصلاة لا تصلي معهم، صلي في بيتك، أو انصح الإمام لا يخفف وصل معه، فإذا قام للوتر تصلي معه الوتر لكنك تشفعه بركعة وتصلي في بيتك ما شاء الله، حتى تتحصل على أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا يسأل عن الاعتماد على الحساب في دخول رمضان، هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا يقول هل يجوز أكل حبوب منع الدورة الشهرية؟ نعم، إذا أرادت المرأة تأكلها من أجل أن تمنع الحيض عنها في رمضان ما في مانع. هل يجوز للمرأة الحائض أن تحصر هذه الدورة؟ تحصر لا، ما تدخل المسجد، الحائض ما تدخل المسجد. يقول سؤالي هو أن يخص أن هو أن بعض النساء إذا دخلوا المساجد وكانت
تقول السائل أن بعض النساء إذا دخلوا المسجد فكانت قد فاتتهن ركعات صلوا مع الإمام حتى يسلم، فإذا سلم الإمام سلموا مع الإمام ولم يقضوا ما فاتهم من الركعات جهلا منهم، وإذا نصحوا قالوا نحن نتابع الإمام وسلمنا معه، وهذه الظاهرة منتشرة بين النساء، فأرجو التنبيه بضرورة المسألة وجزاكم الله خيرا.
الإنسان إذا دخل المسجد ولا فرق بين الرجل يدخل مع الإمام، إذا كانت الصلاة مقامة فيدخل معه، فإن أدرك الإمام في أول صلاته فهذا خير، لكن إذا أدركه مثلا وقد فاته ركعة أو أكثر فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، فإذا سلم الإمام فإنه يأتي بما بقي من صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فاقضوا. نعم
سألك تقول هل أنا استعمل بخاخ الرمو، وهذا النوع من البخاخ بعد بخه أحس بطعم مر، فهل استعمال على البخاخ؟
هذا يستعمله الإنسان في الليل، أما في النهار فيتركه لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم
تسأل حصمك تقول هل يجوز لي أن أتخذ لي في بيتي مسجدا وأعتكف في ساعات من الليل أو النهار؟
الجواب الاعتكاف مشروع في المساجد وليس مشروعا في البيوت. نعم
هذه تسأل تقول امرأة عندها خادمة وتريد أن تعتمر، هل تأخذها معها أو لا بد لها للخادمة من محرم؟
من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. هذه المرأة الخادمة ما معها محرم، حتى بقاها هنا ما معها محرم، لكن الناس توسعوا في هذا الأمر. نعم.
أي تقول رجل يحلف ويقسم بالله تعالى بأنه لا يفعل ذلك الشيء مرة أخرى ولكن يعاود ويفعله مع العلم بأن ذلك الشيء يغضب الله ويهدد حياته الزوجية، ما حكم الدين في ذلك؟
على كل حال هذا الإنسان إذا حلف على أمر إنما يفعله هذا يختلف اختلاف الشيء المحلوف عليه، لكن أنا أفهم من هذا السؤال أنه يحلف على ترك معصية، ومعصية خاصة بالزوجة معها، لأن في بعض الرجال يسيء معاملة الزوجة، يسيء معاملة الزوجة، أما من ناحية الوطن يأتيها مع الدبر. سألتني امرأة يعني تقول أنا زوجة وزوجي لي يعني أنجبت منه 7 ويفرض علي الجماع بالدبر وإلا يقول سأطلقك، لأن الحياة الزوجية أسرار. لكن عندما تتكلم المرأة وأنت لا تعرفها تتكلم معك عن طريق الهاتف تكشف لك الأمور كلها، في مسائل كثيرة، وامرأة تسأل تقول زوجي لا يمكن أن يتصل بي إلا بعدما يشبعني ضربا، كل مرة يريد أن يجامعها يضربها ضربا مبرحا، ثم بعد ذلك في مسائل كثيرة كثيرة جدا في سوء معاملة الرجال. فالمقصود أن هذا آثم وعليه الكفارة، وآثم وعليه الكفارة أيضا. نعم.
صديق هذه تسأل سائلة تسأل تقول ما حكم الدين والشرع في رجل دائم الضرب لزوجته ضربا مبرحا؟
هذا ما يحتاج، تروح لأهلها والحمد لله وتترك سبيله. نعم.
تقول هذه
ولا تشتكي في المحكمة. نعم.
تقول أحسن عليك ما نصيحتكم فضيلة الشيخ لمن أعطاه الله من خير ويبخل على أعطاه الله من خير ويبخل على أهل بيته حتى في قوتهم اليومي؟
كل حال هذا تشتكي وتفرض لها المحكمة نفقة يومية ويجعل وكيل يستلم منه ويسلمها. نعم.
صحيح. يقول ما حكم الدين في رجل ظالم لزوجته ظالم لزوجته وينصر عليها امرأة أجنبية؟
أنا ما أسمع، أنت لا تقرأ ما أسمع الصوت منك. ما حكم الدين في رجل ظالم لزوجته وينصر عليها امرأة أجنبية علما بأن هذه المرأة ليست من صلة رحمه؟ على كل حال إذا كان يظلمها تشتكي على المحكمة، وهذا يقول الكفارة على سؤالي هو الكفارة على الترتيب أم التخييم؟ في كفارة القتل على الترتيب، كفارة الظهار على الترتيب، كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب، كفارة اليمين هذه فيها ترتيب وتخيير، ففيها تخيير بين العتق والإطعام والكسوة، وإذا لم يتمكن من هذه الأمور الثلاثة فإنه يصوم 3 أيام. مسائل واقعة الافتراضيات تتركها مرة. المرأة الحامل التي تفطر خوفا على جنينها هل تلزمها هي الكفارة؟ نعم، تقضي وتكفر. رجل له زوجة ثانية وأكثرت عليه الاتصال بالهاتف، إذا كان عند زوجته الأولى فوعظها فلم تنتهي، قال أنت طالق البتة، يروح للمحكمة. أنا سافرت مع زوجتي.
امرأة سائلة
أو زوجي مع زوجي طيب إلى أحد الدول العربية من قبل 20 سنة، وكان معنا أقارب وكشف الغطاء، أصر زوجي وزعل علي أن أكشف مثلهم فكشفت الغطاء عن وجهي. طبعا هذا ما يجوز، وعليك التوبة إلى الله جل وعلا، لأن ستر الوجه هذا واجب. أنا أصابني تلخبط في الهرمونات في شهر شعبان بسبب مانع الحمل استخدمته لأول يوم من الدورة، مما أدى إلى عدم طهارتي لشهر شعبان. هذا يحتاج إلى معرفة الدم. الدم إذا هذا من الدم من جهة، ومن جهة ثانية أيام العادة. فإذا كان إذا تمت أيام العادة تنظري إلى هذا الدم. نعم، لأن فيه دم الاستحاضة ودم الحيض. دم الاستحاضة له ثلاث صفات: أحمر خفيف لا رائحة له، ودم الحيض ثخين رائحته كريهة ويميل إلى السواد. وهذا يقول بعد الحيض يوم يأتيني دم. والمرأة إذا رأت علامة الطهر، وعلامة الطهر عند المرأة إما أن يكون الماء الأبيض الذي ينزل في نهاية النفاس أو نهاية الحيض، أو يكون الجفاف. فإذا تحققت من وجود علامة الطهر فالصفرة والكدرة التي تكون بعد ذلك لا تعتبر من الحيض. وهذا يقول وش ورمى تنصحون به، يقولون اللي يعتمدون على الحساب لا يعتمدون على 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 وش اسمه، على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهذا يقول هل ختم القرآن في التراويح مشروع؟ القراءة كما ذكرت لكم، الإنسان الذي يصلي بجماعة يصلي على حسب حالهم. إذا كانوا هم يرغبون هذا الشيء، امرأة اعتمرت وانتهت من العمرة وخلعت الإحرام وغسلت وجهها وبعد ذلك قصت شعرها، إذا كانت جاهلة أو ناسية ما عليها شيء. إذا كان الإنسان به مرضا خطيرا لا يمكن أن يشفى أولا، فصام رمضان ولكن لا يستطيع مسيرة الجوار وكان معتاد. الإنسان إذا كان يعمل أعمال في صحته وفي إقامته ومرض أو سافر كتب له أجر ما كان يفعله وهو صحيح مقيم، مثل الإنسان مثل المريض، مثل هذا المريض هذا يكتب له صيام 6 شوال لأنه لا يستطيع صيامها وكان في السابق يصومها، ومثل الإنسان إذا سافر يكتب له أجر ما كان يفعله من الرواتب وكذلك النوافل في إقامته يكتب له الأجر. وهذا إذا رجع شيئا من المري، إذا كان هذا يلقيه قصدا قهر ما جذبه هو، لو جذبه هو يكون له حكم، لكن إذا لم يجذبه فليس عليه، حتى لو تقيا بدون قصد ما عليه من شيء. هل المسافر يفطر طوال اليوم أو فقط وقت مسافة السفر؟ الإنسان إذا كان في حكم المسافر، إذا كان مسافرا يفطر، سواء كان يسير في الطريق أو كان في بلد ينوي الإقامة فيها 4 أيام فأقل، ما إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يفطر ولا يقصر ولا يجمع. وهذا في العشر الأواخر من رمضان يقول بعضنا: مش عليك من الناس الله. وهذا يقول: الكبير في السن الذي لم يعد يعرف معنى الصلاة، هذا إذا كان ما يعرف هذه الأمور هذا يكون ما عليه تكليف. هل يدخل يجب الفطر يجب الفطر على ثلاثة: الحائض والنفساء ولمن احتاج لإنقاذ معصوم هلكة. فهل إذا صاموا أجزأهم؟ لا، الحائض لو صامت ما أجزأها، والنفساء لو صامت ما أجزأها. أما بالنظر للإنسان اللي ينقذ غريق ويستطيع أن ينقذه بدون حصول فطر، ما وصام صيامه صحيح، لكن كون الشارعي يعني أباح له الفطر، هذا من أجل أن تكون قدرته وهو مفطر تختلف عن قدرته وهو صائم. وإذا كان مريضا لا يخشى على نفسه الضرر، هل يجوز له الفطر؟ هذا إذا كان صيامه سيترتب عليه مشقة خارجة عن المعتاد، إذا كان يتركب عليها ضرر يعني يخشى على نفسه يعني فيه ضرر عليه فإنه يفطر، وإذا كان ما فيه ضرر ما يجوز له الإفطار. رجل خلع ضرسه في نهار رمضان مع الدنج، هل يفطر إذا كان طلع منه دم كثير؟ فهذا يفطر، لأنه هو السبب في ذلك، هذا لأنه يمكن أن يخلع في الليل أو في النهار، كما هو معلوم بأن قراءة القرآن الكريم في السجود قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. سؤالي عن الأدعية التي في آيات القرآن، هل يجوز الدعاء بهذا؟ في فرق بين ما يقوله الإنسان دعاء وبين ما يقوله تلاوة، لأن فيه من أمور الدين ما يجب جمعه، وفيه ما يجب افتراقه، وفيه ما يصح أن يكون مجموعا ويصح إذا كان مفرقا، والمقام لا يتسع لشرح هذه القواعد. السلام. وهذا يقول: ما هو المقصود بالتفرقة في المضاجع؟ التفرقة الولد ينام الحالة بجهة والبنت بجهة، ما ينامون فيه. يقول لي ينام عندها في الغرفة. لا يا أخي، نم بغرفة بعيدة، بس مش الكلام هذا. ما حكم وش عليه من الناس؟ هل يجوز لي التنازل عن دوري في قرض صندوق التنمية إلى أحد أصدقائي على أن يستمر باسمي حتى تنتهي العمران؟ إذا كانت بتتنازل عن من باب الإحسان ولن تبقى آخر شيء في مقابل هذا التنازل، هذا من باب الإحسان. وإذا كان إنك تبي تأخذ مقابل فهذا لا يجوز. وإذا كان تبي تبيعه أنت بيع، إذا كان تبي تبيعه عليه بيع، إذا كان تبي تبيعه عليه بيع، فلا بد إنك تروح، إذا كان بيع لا بد إنك تروح للصندوق ويحولون القرض منك إليه، تحويل فقط. كان في بعض الناس طماع شوي. تقبيل المرأة في الاعتكاف: لا يا أخي، إذا اعتكفت لا تقبل سواء حصل إنذار ولا ما حصل إنذار. هل يصح اشتراط المعتكف بقوله اشترط خروجي للتسيير؟ على كل حال، الاعتكاف صنفان: الصنف الأول اعتكاف واجب وهو الاعتكاف المندور، والثاني اعتكاف سنة، وإذا أراد الشخص أن يعتكف فإنه يشترط ما يجوز له اشتراطه، مثل يبي يشترط مثلا يأكل في البيت، ما عنده أحد يجيب طعامه، يبي يخرج مثلا من أجل قضاء الحاجة أو ما إلى ذلك. بس ما يشترط، بس المسائل الواقعة، يعني المسائل المفروضة ما لها. إن هناك رجلا أفطر في نهار رمضان وقد أوشك إذا كان الإنسان يفطر من أجل ضرورة في رمضان يفطر ويقضي فقط. يقول لأنني وخلال زمن مراهقتي لم أكن محافظا على الصلوات الخمس، تارة أصلي وغالبا لا أصلي، ولكني كنت ملتزما بصيام شهر رمضان وأفطرت بعده أياما منها. على كل حال إذا كنت تصلي وتترك فأنت بمنزلة الذي لا يصلي، وما تركته من أيام رمضان فإنه ليس عليك القضاء. وأحمد ربك الآن ما دام أن الله هداك، هل يجوز أخذ إبرة؟ خذها بالليل، يبيها من أجل السكر، خذها بالليل. هل يجوز الصيام تطوعا عن الميت؟ لا. أما الصدقة نعم، لكن تصوم عنه، تصوم تطوعا؟ لا. أولا هل يجوز أن أشترط في اعتكافي بأن أنام في السكن؟ لا تعتكف يا أخي، يعني تبي تنام بالليل بالبيت وتنام بالنهار، تبي تنام بالليل وتنام بالنهار، يعني إذا جاك النوم تروح تنام بالبيت ولم أنك استيقظت تجي لأنه يتعذر النوم بالحرم المكي. على كل حال هو الاعتكاف لو نوى الإنسان الاعتكاف من العصر إلى المغرب، أو من المغرب إلى العشاء، أو من العشاء إلى الفجر، الاعتكاف إذا دخلت المعتكف ادخل بنية على نية أنك ستخرج مثلا وقت كذا، فالأمر في هذا واسع. يقول من أعظم الأمور أن يحارب الإنسان نفسه عن ارتكاب المعصية وهو قادر على فعلها. هل من كلمة؟ أنا تطرقت لهذا الموضوع. الإنسان أولا أنه يبعد نفسه عن المواضع التي يسهل فيها الحصول على المعاصي، ويسأل ربه الإعانة على ترك على اجتناب هذه الأمور. امرأة طهرت قبل 40 يوما ماذا عليها؟ إذا طهرت تصلي وتصوم، وبالنسبة لزكاة الذهب تزكي. وهو حكم لبس الساعة للنساء إذا لبستها في اليد اليمنى أو اليسرى، الأمر بهذا سهل. من أخذ شيئا بناء على ظن تبين له خلافه هل يحق له الرجوع؟ من أخذ شيئا بناء على ظن تبين له خلافه، إذا أخذت شيئا تظنه أنه لك وتبين أنه ليس، أعده إلى صاحبه. هل النية تجب في حالة الجمع في السفر؟ أن تكون إذا أردت أن تكبر للصلاة الأولى فإنك تنوي أنك تجمع بين الصلاتين. شخص في الماضي كان مفرطا في الصلاة وكان يفطر في رمضان، إذا كان مفرط في الصلاة لا يصلي فليس عليه قضاء فيما تركه من رمضان. هل يجوز أن يصلى في المصلى في مكان العمل مع الجماعة؟ لا يا أخي، صل مع الجماعة في المسجد. لو فتح هذا الباب ما إن كان حتى اللي ببيوتهم يصلون، لأن الآن الميكروفونات متيسرة، يصلون في بيوتهم ويصلون ويقتدون بالإمام. لا، ما يجوز هذا يا أخي. واحد ما مر عليه الجواب عن السؤال. رئيسي المباشر في العمل رجل غير مسلم وكبير في السن، والمشكلة أنه يدخن بشراهة كبيرة، وأنا مضطر للجلوس معه كل يوم أحد لمدة 3 ساعات حسب نظام عملنا، فالجلوس معه والدخان يعم المكان، يكون مفطرا، أي هل استنشاق الدخان يفطر؟ أولا يا أخي لماذا تجتمع مع هذا الرجل؟ يعني تكون تحت رئيس كافر، أنت مسلم في بلاد الإسلام وتكون تحت رئيس كافر ويؤذيك في هذا الشيء، إذا كان في إمكانك أنك تدعوه إلى الإسلام وتبعده عن هذا العمل عن هذا الأمر، وإلا يا أخي اترك العمل معه نهائي وابحث عن عمل آخر. والدي رحمه الله كان قبل وفاته محافظا على الصلاة والحمد لله، ولكنه قبل وفاته كان في غيبوبة، ما عليه إذا كان في غيبوبة ما عليه الصلاة في غيبوبة، إذا كان فاقد عقله نهائيا ما عليه شيء. كنت أعمل في هذا معي. إذا جمعت بين الظهر والجمع والظهر والعصر جمع تقديم وأنا مسافر وأعلم أنني سأصل إلى موطني قبل دخول وقت العصر، هل يجوز لي أن أصلي إذا دخلت البلد قبل الأذان وقد صليت؟ مسألة هذه من المسائل الخلافية، لكن أنا أنصحك بأنك إذا أردت أن تجمع ما في مانع، لكن إذا وصلت ولدك بعد قبل دخول الوقت فإنك تصلي العصر مع المسلمين، وإلا قد تجد من يفتيك بأن ما عليك صلاة، هل لأن في هذا فرع داخل في قاعدة من القواعد، وهي هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ فمن نظر إلى أن العبرة بالحال قال يجمع ويقصر ولا يعيد، ومن نظر إلى أن العبرة بالمآل يعني ما عنده مانع أن يجمع، لأن المآل ما هو مضمون، لكن لما كان المآل واقعا ودخل يعني وصل إلى البلد قبل دخول الوقت فإن يقولون العبرة بالمآل، يعني أنه إذا دخل عليه الوقت في بلده أنه يصلي، لأن ما في فرع من فروع الشريعة إلا وهو مرتبط بقاعدة. الكفارة الجماع خاصة في شهر رمضان لورود الدليل، هي الأصل فيها أنها في شهر رمضان، هل يجوز تجاوز الميقات للمسافر بالطائرة؟ لا، يلبس في البيت يغتسل في البيت ويلبس إحرامه وينبه المسؤول في الطائرة على أنه إذا مر الميقات فإنه يخبره. وهل يجب إخراج زكاة المال الذي يكون في مساهمة عقارية؟ نعم، تخرج زكاته إذا تم الحول مع أرباحه. وهذا يقول القرى التي الغرف التي في المسجد لها باب داخل المسجد وباب خارج المسجد، هل يصح الاعتكاف فيها إذا كانت داخل سور المسجد؟ ما في مانع. ما هو الأفضل في عدد ركعات التراويح؟ كل بحسبه، لأن في قواعد في قاعدة في الشريعة وهي قاعدة الأمور الإضافية، لأن في أمور تكون إضافية، ومعنى ذلك أن الأفضل يكون يعني لكل شخص بحسب حاله. ولهذا تجدون كثير من أجوبة الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في هذا الأصل، يعني يسأل عن أسئلة عن الأفضل فيجيب كل شخص بما يناسبه. وهذا يقول رمضان ليلة الثلاثين أن نصلي إذا ما ثبت دخول شوال تصلون يعني ليلة الثلاثين، وإذا ظهر خبر فيما بعد ما عليكم إذن. من فاتته صلاة العصر هل يجوز جمعها مع صلاة المغرب؟ يعني تبي تأخرها تصليها مع المغرب، أو أنك ما قمت إلا عند الأذان أذان المغرب، إذا كان ما قمت إلا بعد أذان المغرب مثلا فإنك تتوضأ وتصلي صلاة العصر ثم تصلي معه، وهذا ما يقال إن جمع، لأن صلاة العصر ما تجمع مع المغرب، تجمع الظهر مع العصر أو تجمع المغرب مع العشاء، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. لكن تبي تجمع مثلا العشاء مع الفجر تقول مثلا جمع تأخير، ولا تبي تجمع مثلا العصر مع المغرب جمع تأخير، هذا ما يجوز. وهذا يقول هل يشترط لصوم رمضان نية واحدة؟ لا يا أخي، كل ليلة اشترط لها نية مستقبلة. يقول هناك ايش؟ ما عليه، ان جدة ايش؟ ميقات، هي ميقات لمن اراد الاحرام، لمن انشأ العمرة او الحج منها فقط. اذا جدت هذا ما عليه،
الله شيخنا خير الجزاء على هذا البيان، ونسأل سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناته، وننبه إن شاء الله على أن ختام الملتقى هذا الملتقى الرمضاني المبارك إن شاء الله تعالى سيكون غدا إن شاء الله بلقاء مع فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد المنيف بعنوان توجيهات للصائمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ عبد الله بن منيف خير الجزاء وأوفاه على جهده العظيم في إقامة هذا الملتقى المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيده توفيقا وسدادا، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنني سأتكلم كلمة مختصرة وأترك أكثر الوقت للإجابة على الأسئلة. أما الكلمة فهي على حديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله سمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الحديث اشتمل على سبعة أمور، وكل أمر منها له أهميته الخاصة، ويعالج جانبا من جوانب حياة الأشخاص بحسب اختلافهم. الأول إمام عادل، وبدأ به صلى الله عليه وسلم لعظم مسؤولية الإمام، لأن ترتيب الكلام سواء كان في القرآن أو كان في السنة لا بد أن يكون لهذا الترتيب سر. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالإمام العادل لشمول مسؤوليته من جهة، ولي في عموم المسؤولية من جهة، وعموم الأشخاص الذين تحت رعايته، ذلك أن الله سبحانه وتعالى ائتمنه عليهم من جهة خمسة أمور أساسية. الأمر الأول أن الله ائتمنه عليهم من ناحية دينهم، والثاني من ناحية نفوسهم، والثالث من ناحية أعراضهم، والرابع من ناحية عقولهم، والخامس من جهة أموالهم. فمن جهة دينهم هو مأمور بأن يبصر رعيته، وذلك بتغطية حاجتهم بالأشخاص الذين يبينون لهم ما أمرهم الله به وما نهاهم عنه، وبخاصة ما يكون من فرض العين، لأن الفرض يكون فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين هذا متعين على كل واحد من المكلفين، فهو مأمور بأن يعني يبصر الناس بالوسائل، سواء كان من جهة التعليم المنظم أو كان من جهة الدعوة أو غير ذلك من الوسائل التي تؤدي هذا الغرض. ومن جهة فرض الكفاية هو أيضا مكلف بأن يهيئ رجالا يقومون بفروض الكفاية، كتعليم أشخاص يقومون بالدعوة إلى الله، وتعليم أشخاص يقومون بالحسبة، وأشخاص يقومون بمسؤولية القضاء. مع العلم أن فرض الكفاية المتبادر كما يضرب له من الأمثلة، يقولون صلاة الجنائز فرض كفاية، والصلوات الخمس فرض عين، لكن فرض الكفاية إذا نظرنا إليه وجدنا أنه شامل لأمر الدين ولأمر الدنيا، فهو كما أنه مأمور بتهيئة رجال يؤدون فرض الكفاية في أمور الدين، فهو أيضا مكلف بأن يهيئ رجالا يقومون بفرض الكفاية في أمور الدنيا، حتى تستغني الدولة عن من هو خارج الناس. وعندما نريد أن نحدد من هو المسؤول عن فرض الكفاية، قد يفهم بعض الناس عندما يقال فرض الكفاية واجب، يعني إذا أداه بعض المكلفين يعني انتفى الإثم عن البقية، هذا كلام صحيح. لكن إذا نظرنا إلى تكوين الناس وجدنا أنهم يتفاوتون من وجوه كثيرة، والوجه الذي أريده هنا هو اختلاف مستوياتهم في الإدراك. ولهذا إذا نظرنا إلى يعني درجة التعليم ابتدائي متوسط ثانوي عاد إلى آخره، وجدنا أن طلاب الفصل الواحد يتفاوتون في الدرجات، وتفاوتهم في الدرجات مبني على تفاوتهم في المواهب الفطرية. بناء على ذلك كل فرض من فروض الكفاية سواء كان من جهة أمور الدنيا أو كان من جهة أمور الدين، هذا يهيئ له من الأشخاص الذين تتوفر فيهم المواهب التي تغطي هذا الجانب. لأنك إذا وجهت شخصا يغطي جهة وهو غير مؤهل لها، فلا شك أنه لن يغطي هذه الجهة، قد مثلا يشغلها، لكن قد يشغلها بطريق الإفراط أو يشغلها بطريق التفريط، لكن المطلوب أن يشغلها على الوجه المطلوب. فمثلا الهندسة، الزراعة، أي جميع أنواع العلوم، كل نوع منها لا بد أن يوفر له، لا هو فرض كفاية على الناس، لا بد أن يوفر له من الأشخاص الذين يتعلمونه من جهة ويؤدون الغرض من جهة أخرى. فواحد مثلا يأخذ في الدرجات 100، وواحد يأخذ في الدرجات مثلا 20-25% مثلا، ما نقول إن فرض الكفاية يتناول هذا الشخص الذي مؤهله 20 درجة؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقوم بهذه المهمة، وإنما يكون فرض الكفاية بالنسبة للأشخاص الذين تكون مواهبهم متوفرة وكافية لتغطية فرض الكفاية بصرف النظر عن نوعية فرض الكفاية. ففيه فروض كفاية كما ذكرت قبل قليل، فيه فروض كفاية من جهة أمور الدين، وفيه فروض كفاية من جهة أمور الدنيا. وقف بعض الخلفاء على جبل عرفة بعد العصر، ورأى كثرة الناس الواقفين في عرفة فتعجب من كثرتهم، فقال له بعض جلسائه الصالحين: يا أمير المؤمنين، أنت أكثر منهم. قال: كيف ذلك؟ قال: كل واحد منهم مسؤول عن نفسه، وأنت مسؤول عن نفسك وعن كل واحد منهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، يعني حجم الأمانة التي تحملها في هذه الدنيا سيسأل عن أدائها يوم القيامة، سيسأل عن أدائها من ناحية هداية الناس لها، ومن ناحية مراقبتهم في التطبيق، كل بحسبه. الأمر أنا لا أريد أني أسترسل وأتوسع في الموضوع، أبقى أختصر الكلام بقدر الإمكان. الفقرة الثانية: شاب نشأ في طاعة الله. الشباب نعمة من الله جل وعلا، وهذه النعمة تحتاج إلى شكر، وشكرها هو امتثال أوامره واجتناب نواهيه. امتثال أوامره، فأنت عندما تصلي صلاتك شكر لله، عندما تذكر الله ذكرك شكر لله، عندما تقرأ القرآن جميع الأعمال التي تعملها من المأمورات كلها شكر لله. والنواهي سواء عقدت العزم على أنك لا ترتكب معصية، أو أنك تهيأ لك معصية، تهيأت لك معصية من المعاصي وتقدر على أن تفعلها ولكنك عدلت عن فعلها، ترجو ثواب الله جل وعلا وتخاف عقابه. فهذا العمل الذي عملته وهو إعراضك عن هذه المعصية بعد القدرة عليها هذا شكر لله جل وعلا. بناء على ذلك هذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله تعلما، يعني ما عبد الله على جهل، لا، نشأ على طاعة الله تعلما ونشأ على طاعة الله عملا ونشأ على طاعة الله دعوة، يعني جمع بين هذه الأمور الثلاثة، يتعلم ويعمل ويرشد الناس بقدر استطاعته، بلغوا عني ولو آية. فهو مجتنب للأوامر، فهو ممتثل للأوامر ومجتنب للنواهي، وناصح لإخوانه بقدر ما آتاه الله من العلم. لكن عندما نربط هذه الجزئية بواقع شبابنا نجد أن الشاب يمضي عليه فترة طويلة من عمره ليس له معالم يسير عليها، يعني مذبذب. وأنا أقول لكم هذا الكلام نتيجة لكثرة الأسئلة التي يسأل عنها الشباب، فيأتيك وعمره 30 سنة ويسرد عليك ما مضى من حياته في شبابه، وتتعجب من هذا الشاب كيف يتجاوز هذه الأمور. وإذا دخلت معه في المناقشة قال: يا أخي اترك الماضي، أنا الآن صاحب هذه الساعة، ماذا أعمل؟ الشاب في هذه التربية، في هذا يعني كونه يتصف بهذه الصفات، هو محتاج أيضا إلى تربية من ولي أمره. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ومن رعايته لأولاده سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا، رعايته هو تعليمهم وحثهم على العمل وحثهم على الدعوة. وكلمة شاب نشأ في طاعة الله هذا ليس له مفهوم، فالمرأة داخلة في هذا، لأن قاعدة الشريعة أن خطاب القرآن ينقسم 3 أقسام: القسم الأول ما نص الله فيه على الرجال بأمور تخصهم، والثاني ما خص الله به النساء في أمور تخصها ولا يشركها فيها الرجال، والأصل هو العموم. هذا هو الأصل، لكن إذا وجدنا في الدليل قرينة تدل على اختصاص الرجل جعلناه له، وإذا وجدنا في الدليل قرينة تدل على أنه للمرأة فإننا نقول إن هذا من اختصاص النساء، وهذا بخلاف الدعوة الموجودة الآن إلى إعطاء المرأة حقوقها، والواقع أنهم يسلبونها حقوقها الشرعية ويريدون أن يضيفوا إليها حقوق الرجال، بمعنى أن المجتمع يكون مجتمعا إباحيا. وأنا قرأت في يمكن من 4 سنوات أو 5 سنوات قرار مؤتمر عقد في الصين، هذا المؤتمر قرأت الفقرات اللي القرار اللي هم قرروا، قرأت من فقراته أنه يجوز للمرأة أن تتزوج المرأة، يجوز للمرأة لأن هذا حق من حقوقها، يعني هي تختار إن شاءت أنها تختار رجل أو تختار امرأة، فإذا اختارت امرأة فما في مانع أن المرأة تتزوج المرأة. هذا هو الذي يسعى إليه الكفار من جهة فرضه على المسلمين. فغرضي أنا أن كلمة شاب نشأ في طاعة الله هذا ليس خاص بالذكور وإنما هو عام، وعلى هذا الأساس يحتاج الشخص الذي يتصف بهذه الصفة يحتاج إلى أن يعيد النظر في نفسه، فإن كان قد وقع في خطأ يستغفر الله منه ويستمر على الاستقامة على دين الله. الثالث، رجل معلق قلبه بالمساجد، هذا فيه تنبيه على أهمية الصلاة، ومن المعلوم أنها ركن من أركان الإسلام، والأدلة في هذا من القرآن ومن السنة ما تحتاج إلى معروفة. فلهذا من تركها فإنه يكون مرتدا يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. وفيه ناس يصلون في رمضان ويقولون يكفي، وناس يصلون الجمعة ويقولون تكفي عن الأسبوع، وفيه ناس يسهر بالليل كثير ويجي ينام يركب الساعة على وقت الروحة للدوام على 7 ومستديم الظهر، إذا جاء من العمل يركب الساعة على وقت روحته شلته اللي هو يبي يسهر هو وياهم، يروح مثلا قبل المغرب له مثلا بنص ساعة كذا ويركب الساعة وينام، يخلي صلاة العصر، يعني يخلي صلاة العصر وصلاة الفجر يمكن يصليها بعد خروج الوقت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. والإنسان في هذه الحياة يعمل، وعمله له أو عليه، فإذا كان صالحا فهو له، وإذا كان طالحا فإنه عليه. فأنت يا عبد الله عندما تحسن إحسانك لك، وعندما تسيء إساءتك عليك. فهذا الشخص الذي معلق قلبه في المساجد كل ما خرج من وقت من صلاة من أداء وقت يتعلق قلبه في المسجد من جهة الرجوع إليه، هذا من جهة. ومن جهة ثانية بعض الناس يأتي إلى المسجد قبل دخول الوقت أو عند الأذان وقد يتأخر بعد الصلاة، وبعض الناس ما يستأنس إلا إذا جلس في المسجد مثلا يقرأ القرآن. فالمهم أنه معلق قلبه في المساجد. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا باب آخر وهو باب الإنفاق، لكن الإنفاق لا بد أن يكون من كسب طيب حتى يؤجر عليه، وذلك أن العلاقة بين الكسب والإنفاق نسبتها رباعية، إما أن يكسب من وجه حلال وينفق في وجه حلال فهو مأجور على الكسب ومأجور على الإنفاق، وإما أن يكسب من وجه حرام وينفق في وجه حرام فهذا آثم في الكسب وآثم في الإنفاق، وإما أن يكسب من وجه حلال لكن ينفق في وجه حرام فهذا مأجور على كسبه ولكنه آثم في الإنفاق. والرابع أن يكسب من وجه حرام لكنه ينفقه في وجه حلال، مثل الأشخاص الذين يتصدقون بالأموال المحرمة، فهذا آثم في كسبه وليس بمأجور على إنفاقه، لأن إنفاقه لأنه ليس ملكه لكنه أخرجه من أجل أن يتخلص منه، من أجل أن يتخلص منه. فلا بد أن يتنبه الشخص إلى أن الشيء الذي يريد أن ينفقه أنه كسب طيب، ويحرص على أن يكون هذا الإنفاق خفية، يحرص على أن يكون هذا الإنفاق خفية. والصدقة لها أثر عظيم فيه، يعني أشياء كثيرة واقعية، لكن أنا أذكر لكم واقعة واحدة وقديمة شوي. لما كان الناس يحجون على الإبل، اجتمع مجموعة يبي يحجون، وفي ليلة الليلة اللي صباحها يبي يمشون، خرج واحد منهم من بيته في منتصف الليل ووجد امرأة تقطع من جيفة ميتة، يعرفها جارته، قال من أنت؟ قالت أنا فلانة، يعرفها. قال ماذا تفعلين؟ قالت عندي أيتام وليس عندي لهم أكل، وأخرج في منتصف الليل وأقطع من هذه الميتة وأطبخه لهم. قال تعالي، ناداها ودخل إلى البيت وأخذ جميع نفقة الحج وأعطاها إياها وغير نيته عن الحج. لما أصبح راح وباع الناقة اللي بيحج عليها وأعطاها ثمنها وقال توسعي بهذا المبلغ في الوقت هذا وإن شاء الله تتيسر الأمور مستقبلا. مر عليه الجماعة اللي بيحجون وقالوا يا فلان مشينا، قال والله أنا هون، قال ينزموا عليه، قال والله انتهي ما أنا برايح. الشاهد أنهم حجوا ورجعوا، ولما رجعوا جاءوا يسلمون عليه، قالوا يا فلان أنت اعتذرت عن الحج معنا، لكن إذا جئنا المطاف وجدناك تطوف، وإذا جئنا المسعى وجدناك تسعى، وإذا جئنا عرفة وجدناك معنا، وإذا جئنا مزدلفة نشوفك، أنت فلان، بس ما لا يكلمهم ولا يكلمونه، وإذا جئنا الجمار رأيناك ترمي الجمار، وشلون تعتذر منا وتحج؟ قال أبدا أنا والله ما رح. هذا ملك الله سبحانه وتعالى ألقى عليه شبه هذا الرجل وجعله يحج بدله عنه. أنا غرضي في قصص كثيرة واقعية، ففيها أشياء يعني بالحقيقة، يعني أنا جايب هذا من ناحية أثر الصدقة، ولهذا يعني لها جزاء عاجل ولها جزاء آجل، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فيه عوامل مغرية، يعني في وسائل تغري الإنسان من ناحية الإقدام، وفيه موانع تمنع. فإذا نظرنا إلى المغريات التي وقعت ليوسف عليه السلام، إذا نظرنا إلى المغريات وجدنا أنها هي التي طلبته، هي التي طلبته يعني. وبعد ذلك البيت بيتها، وغلقت الأبواب وتهيأت كما تتهيأ المرأة للرجل، هذه مغريات من جهتها هي. هنا دعته امرأة، شوف دعته هذا مغري، لأن الطلب منها ذات منصب هذا إغراء، لأنها مثلا يعني على مستوى عالي من الوضع الاجتماعي أو الوضع الأسري وجمال. يعني ثلاثة مغريات، لأن كلمة منصب هذه حصانة إدارية له، يعني لن تمس بسوء. ومسألة والطلب منها هي، لن تكشف السر هي أيضا، ففيه حصانة من جهتها وحصانة من الناحية الإدارية، وفيه الداعي الآخر اللي هو الجمال. لكن ماذا قال؟ قال إني أخاف الله، قال إني أخاف الله. فعلى هذا الأساس يحتاج الإنسان إلى أن يتنبه إلى هذه الناحية، لأن كما أن هذه الصورة وسيلة من وسائل من الوسائل التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعلها أسباب أو وسائل للظل تحت ظل الله يوم القيامة، فيه اللواط وفيه استعمال الأمور الأخرى المحرمة، فيتجنب الغاية ويتجنب جميع الوسائل المؤدية لهذه الغاية، يتجنب جميع الوسائل المؤدية لهذه الغاية. ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه. الناس لابد أن تكون بينهم علاقات، لكن هذه العلاقات هي وسائل، وهذه الوسائل لها أهدافها، وهذه الوسائل لها أهدافها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها هذا مغري، ولجمالها هذا مغري، ولحسبها هذا مغري، ولدينها هذا مغري. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فبعض الناس يتزوج من أجل الجمال ولا للشغل في الدين، وبعض الناس يتزوج من أجل المال ولا له علاقة في الدين، وبعض الناس يتزوج من أجل الأولاد، يقول أريد نجابة الأولاد، هذا الحسد. وبعض الناس لا، يقول أنا أتزوج لكن أريد امرأة دينة. فتجدون هذا زواج، لكن الأهداف هو زواج واحد لكن الأغراض مختلفة. ومثل حديث الرجل يقاتل شجاعة، لما جاء رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالأغراض هنا، الأغراض هنا، الرجل يقاتل شجاعة، القتال سبب والشجاعة مسبب، فغرضه من هذا القتال أن يتحدث به الناس أنه شجاع. والرجل يقاتل حمية، القتال سبب والحمية مسبب، فالغرض من هذا القتال هو الحمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه. القتال سبب، وكونه يرى مكانه يعني ترتفع معنويته عند الناس، هذا مسبب. لكن كل هذه الأغراض ليست من الدين. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم السبب المشروع الذي يترتب عليه الأثر المشروع، فقال من قاتل هذا هو السبب، لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا هو الغرض. فغرضي أنا أن المحبة فيما بين الناس، المحبة فيما بين الناس على حسب الأغراض التي يريدها بعضهم من بعض. فبعضهم تكون العلاقة بينهما مثلا 2 أو 3 أو أكثر، تكون العلاقة دينية خالصة في قلوبهم، وبعض الناس تكون العلاقة بينه وبينه مصلحة مؤقتة، يقضي حاجته منه بعد ذلك يمر في الشارع ما يقول السلام عليكم، وكثير هذا موجود. ولهذا تجدون ان الحركات التي تحصل في نفس الانسان على حسب الاهداف التي يريدها، على حسب الاهداف التي يريدها والوسائل القولية والوسائل العملية التي يستعملها، كلها تخدم الأهداف التي يريدها، سواء كان هذا الهدف عادلا أو كان هذا الهدف آجلا. ولهذا أذكر لكم مثال معروف، الرشاوى كلها من هذا الباب، الرشاوى كلها من هذا الباب، لأنها وسائل تستخدم. لكن عندما تقضى حاجة الشخص الذي يعطي الهدية، عندما تنتهي يمر بالثاني ما يسلم عليه، لكن تجد انه يأتي ما يسميها رشوة، يسميها إكرامية، يسميها هدية، يسميها ما تغير المعنى، وتجد انه يتلطف من ناحية الخطاب الكلام، وكذلك من ناحية السلام، قد يسرف في السلام. لكن عندما تقضى حاجته من هذا الشخص يمر عليه ولا يسلم. أذكر لكم مثال واقعي، لأن الأمثلة كثيرة، لكن مثال واحد. رجل كان مسؤول في جهة ما، وإذا بغى يسافر ولا رجع من السفر، ولا تجد ما تحصي الناس اللي يودعونه والذين يستقبلونه، ولا جاء في المكتب ما تستطيع تدخل المكتب من كثرة الداخلين. تقاعد من عمل، قال واحد من الموظفين في المؤسسة يا فلان نبي نروح نزور فلان مريض، نبي نروح نزوره لحق علينا. قال يا شيخ معنا برأسين احنا قضينا من حلحين. فتجدون حركات الناس سبحان الله حسب الأغراض، لكن حركات منشأها الإيمان والمحبة، وحركات تجدون منشأها المصالح، والمصالح تختلف وجوهها. أنا غرضي من هذا هو أن العلاقة التي بينك وبين أخيك إذا ما كانت خالصة لوجه الله فلن تؤجر عليها، هذا هو المقصود. رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وافترق عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الإنسان يكون عنده فتور، وهذا ما يخلو منه أحد، يكون عنده فترات فتور ويكون عنده فترات نشاط ويكون عنده فترات حضور قلب يعني حضور شبه كامل، ويكون عنده فترات حضور قلبه، وهذا قد يكون وهو منفرد وقد يكون وهو مع الناس. ففي هذه الحالة عندما يكون خاليا ويذكر الله، يذكر عظمة الله، يذكر قدرة الله، يذكر ربوبية الله إلى غير ذلك من الصفات التي اتصف بها الله جل وعلا، سواء كانت مثلا فعلية أو ذاتية أو فعلية ذاتية، ما في فرق، يذكرها إذا يذكر الله بعد ذلك تدمع عيناه من خشية الله جل وعلا، فيكون هذا قلبه، يكون هذا الشخص من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذه كلمة مختصرة على هذا الحديث، وإلا فكل فقرة منها تحتاج إلى كلام مستقل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والقصد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمة الباقية، ونسأل سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، ويجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
بس عطني الأسئلة اللي بقراها، لأن بعضها ما يصير
طويل، هذا
بالحياة ما يضر بعض السائلين، ما يصير
هذا من بريطانيا شيخ وطويل.
ها وش ملخصه؟
لابد من قراءته. تقرأ الشيخ
لابد من قراءته. يقول لمحة عن ضوئه في الأول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتوجه إلى فضيلتكم بسؤال هذا سائل المولى يلهمكم الصواب. سؤالي هو بخصوص الإقامة الدول الغير مسلمة وخاصة بريطانيا، هو يسأل عن الإقامة فيها ويذكر الظروف التي يقول لمحة عن ظروف المعيشة: المواطن المسلم في بريطانيا يستطيع أن يطبق شعائر دينه اليومية بكل راحة، فنحن نصلي في المساجد ونصوم رمضان ونزكي ونحج، والقرآن يدرس في المساجد وغيرها، والحمد لله، والكثير يلبس اللباس الإسلامي سواء كان لباس باكستان أو القمصان العربية، والنساء يرتدين الحجاب الشرعي وإن كان هناك بعض المضايقات الشخصية، إلا أن الأمور بالجملة لا بأس بها، لكن المشكلة الكبرى هي الأطفال، إذ أن التعليم هنا إجباري ولا بد للطفل أن يلتحق بالمدارس الإنجليزية هناك، بعض المدارس المسلمة ولكنها تكلف الكثير من المال، وليس كل أحد يمكنه أن يدخل أبنائه إليها، والتدليس هنا خطر على عقيدة وأخلاق المسلم، فهم يعلمون الأطفال حرية الاعتقاد تحيزا لدين النصارى، وكذلك يعلمونهم الاختلاط والرقص والموسيقى، وأطفالنا في المدارس يتعايشون معهم، يتعلمون منهم الأخلاق المنحطة في معاملاتهم وألفاظهم وطريقة تفكيرهم. أولا، فما حكم الإقامة معهم في بلادهم سواء كان لغرض البقاء إلى أجل غير معلوم أو لأجل العمل لتجميع قدر من المال يرجع بعده إلى بلاده أو الدراسة أو غير ذلك؟ هذه الفقرة من قواعد الشريعة، أن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، فكلمة يكلف هذا فعل مضارع ينحل عن مصدر وزمان، وهذا المصدر نكرة في سياق النفي، فتكون عامة. ومن المعلوم أن التكليف له درجات، وبناء على ذلك فكل شخص مكلف بحسب استطاعته. وكلمة نفسا هذه عامة، نفسا هذه عامة بالنسبة للذكور وبالنسبة للإناث، فالإنسان مكلف في حدود استطاعته. ثانيا، هناك من يرى عدم جواز الإقامة مع الكفار، إذا كان يمكن أنك تنتقل إلى بلد إسلامي يكون أكثر مصلحة لك، متيسر عليك هذا، فلا شك أن هذا واجب عليك، لأن الأمور الشرعية عندما ننظر إليها نجد أن الأمر الشرعي تارة يكون من الأمور المشتملة على مصلحة محضة، وتارة يكون مشتملا على مفسدة محضة، وتارة يكون مشتملا على مصلحة راجحة، وتارة يكون مشتملا على مفسدة راجحة، وتارة يكون مشتملا على مصلحة ومفسدة وهما متساويان، وتارة يكون مشتملا على مصلحتين ولا بد من تفويت إحداهما، وهاتان المصلحتان تارة تكونان متساويتين، وتارة تكون إحداهما راجحة والأخرى مرجوحة، وهكذا بالنظر للمفسدة لتعارض المفسدتين تكون إحداهما راجحة والثانية مرجوحة، أو أنهما يكونان متساويتان. هذه 9 حالات لا يخرج عنها صورة من الصور الواقعة في حياة الناس. فهذا الشخص ينظر هل البقاء مثلا يكون فيه مصلحة راجحة أو فيه ارتكاب مصلحة راجحة مع تفويت مصلحة مرجوحة، أو فيه مصلحتان ولا بد من تفويت إحداهما لكنهما متساويتان فيختار منهما، يختار منهما ما يشاء، أو أن الأمر فيه مفسدتان إحداهما مرجوحة والثانية راجحة فيرتكب المرجوحة من أجل اتقاء الراجحة، أو هما مفسدتان متساويتان ولا بد من ارتكاب إحداهما فحينئذ يختار منهما ما يشاء. فهذه 5 حالات يعني ينظر حالته تنطبق على أي حالة منها ويمضي فيها، لكن إذا كان الأمر يشتمل على مفسدة محضة أو مفسدة راجحة أو مفسدة مساوية مثلا للمصلحة ففي هذه الأحوال يعني لا بد أن يتجنب هذا الأمر، لا بد أن يتجنب هذا الأمر، كما أنه يتجنب أيضا ارتكاب المفسدة الراجحة، ارتكاب المفسدة الراجحة من أجل دفع المفسدة المرجوحة، ويتجنب أيضا ارتكاب المصلحة المرجوحة مع تفويت المصلحة الراجحة. فالمقصود أنه ينظر إلى حاله، هذا ثانيا. بس انتهى النفس يسأل عن إيه؟ على كل حال هذا يدخل في قاعدة الوسائل، يدخل في قاعدة الوسائل، ومن القواعد أنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في الغايات، فالوسيلة قد تكون في حد ذاتها محرمة لكنها تؤدي إلى غرض شرعي، إلى غاية شرعية سامية، فما في مانع. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل نصارى نجران من أجل المناقشة فيما بينه وبينهم في أمر عيسى عليه السلام، يعني من كيدهم وإغاظتهم للرسول صلى الله عليه وسلم كبروا يصلون صلاتهم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعض الصحابة يعني كأنه حصل عند شيء من الحركة من أجل منعهم فقال اتركوهم يصلون، فتركهم يصلون مع أن صلاتهم محرمة، لكن المقام هو مقام تأليفهم للإسلام. وكذلك لما رأى الشخص الذي بال في المسجد وتسابق بعض الصحابة من أجل أن يمنعوا قال لا تزرموا اتركوه، فغرضي أنا هو أن من قواعد الشريعة أنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في الغايات، والمقصود من هذا هو أن الوسيلة، لأن الوسائل حسب أحكام الأحكام التكليفية، يعني وسائل الأصل، وسائل الحرام محرمة، والواجب واجبة، والمندوب مندوبة، والمكروه مكروهة، والمباح مباحة، لكن قد تكون الوسيلة في حد ذاتها قد تكون محرمة، وإذا كانت تؤدي إلى غرض شرعي سام فما في مانع من يعني من ارتكابها. هذا هو المقصود. يقولون هنا درج كثير من الأئمة في رمضان أن يقوموا أوله بإحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة، ولكن بمجرد دخول العشر الأواخر يزيدون الركعات لتصبح إحدى وعشرون، هم كاتبين هكذا 21 أو 23 ركعة، ومن حرصنا على اتباع منهج وهدي السلف الصالح في رمضان فهل على هذا الفعل دليل سواء من الكتاب والسنة أو من فعل سلف الأمة؟ هذه المسألة وهي مسألة التراويح هي من المسائل التي لم يحدد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم حدا باللفظ، ولكن إذا نظرنا إلى صلاته صلى الله عليه وسلم سواء كانت في رمضان أو كان في رمضان أو في غير رمضان، في الغالب يصلي 11 ركعة، يصلي 11 ركعة، وقد يصلي 13 ركعة، لكن أين نحن من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية إقامته، من ناحية طول القيام وطول الركوع وطول السجود وما إلى ذلك؟ ففيه كثير من الشباب ينظرون إلى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث العدد، لكن من حيث الكيفية لا. ولهذا تجد بعضهم يصلي 4 تسليمات، 4 تسليمات يقرأ فيها ورقتين من القرآن، كل تسليمة كل ركعة يقرأ فيها نص صفحة، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان صحيح هذا، لكن ما كان يزيد كما، لكن أين الكيف؟ فإذا صليت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية الكم والكيف ما في مانع منها، لكن بعض الناس قد لا يطيق مثلا طول القيام وطول الركوع وطول السجود، ولهذا اختلف أهل العلم في مثل صلاة التراويح ومثل قراءة القرآن ومثل هل الكيف أفضل من الكم أم الكم أفضل من الكيف؟ وبيان ذلك أن شخصا يختم القرآن في الشهر مرة، وشخص يختم القرآن في كل 3 أيام، يعني يختم في الشهر 10 مرات، لكنه يؤدي القراءة على الوجه المطلوب، فهل يقال إن الذي يقرأ بتأني يختم القرآن في الشهر مرة واحدة هل نقول إنه أفضل، أو نقول إن الذي يختمه 10 مرات مع عدم الإخلال بالقراءة يعني يؤديها تأدية كاملة؟ وهكذا بالنظر للصلاة، يعني شخص يصلي ركعتين في خلال ساعة، وشخص يصلي في الساعة 40 ركعة مثلا، فهل نقول إن الذي يصلي ركعتين في خلال ساعة أفضل، أم أننا نقول إن الذي يصلي هذه الركعات الكثيرة أفضل؟ إذا نظرنا إلى الذي يصلي الركعتين في خلال ساعة وجدنا أنه أدى الواجب وأدى النفل، لكن إذا نظرنا إلى الذي يصلي مثلا 20 ركعة 30 ركعة وجدنا أنه يؤدي أركانا كثيرة، يؤدي واجبات ويؤدي أركانا كثيرة يعني أكثر من هذا، فيكون الكم أفضل من الكيف.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
بناء على ما سبق. فعلى كل حال من ناحية العدد الرسول ما حدد شيئا من ناحية القول، ولكن كما ذكرت لكم الأمر في هذا واسع، لكن لا بد من الإتيان بالأركان والشروط والواجبات حتى تكون الصلاة مقبولة بإذن الله. ومن المعلوم أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة على 20 ركعة بعد الشفع والوتر، فعلى كل حال وإذا صلى الإنسان أول الليل وصلى آخر الليل وصلى في أول الليل أقل أو صلى في آخر الليل أقل، صلى في الأول أقل وفي الآخر أكثر أو العكس، الأمر في هذا واسع، المهم وجود التعبد. السؤال الثاني، هل الأفضل صلاة التراويح في البيت مع الإطالة أم في المسجد جماعة؟ صل مع المسجد جماعة مع تخفيف الركعات، إذا كان تخفيف الركعات، لأن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة، فإذا كان التخفيف هذا يخل بالصلاة لا تصلي معهم، صل في بيتك، أو انصح الإمام لا يخفف وصل معه، فإذا قام للوتر تصلي معه الوتر لكنك تشفعه بركعة وتصلي في بيتك ما شاء الله، حتى تتحصل على أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا يسأل عن الاعتماد على الحساب في دخول رمضان، هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا يقول هل يجوز أكل حبوب منع الدورة الشهرية؟ نعم، إذا أرادت المرأة تأكلها من أجل أن تمنع الحيض عنها في رمضان ما في مانع. هل يجوز للمرأة الحائض أن تحصر هذه الدورة الدهر لا ما تدخل المسجد حائض ما تدخل المسجد يقول سؤالي هو أن يخص أن هو أن بعض النساء إذا دخلوا المساجد وكانت وما أدري وش فإذا ما الكتاب ما
يبغى
إيه لأنك تعرف
يقول السائل أن بعض النساء إذا دخلوا المسجد فكانت قد فاتتهن ركعات صلوا مع الإمام حتى يسلم فإذا سلم الإمام سلموا مع الإمام ولم يقضوا ما فاتهم من الركعات جهلا منهم وإذا نصحوا قالوا نحن نتابع الإمام وسلمنا معه وهذه الظاهرة منتشرة بين النساء فأرجو التنبيه بضرورة المسألة وجزاكم الله خيرا.
الإنسان إذا دخل المسجد ولا فرق بين الرجل يدخل مع الإمام إذا كانت الصلاة مقامة فيدخل معه فإن أدركه إن أدرك الإمام في أول صلاته فهذا خير لكن إذا أدركه مثلا وقد فاته ركعة أو أكثر فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته فإذا سلم الإمام فإنه يأتي بما بقي من صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي رواية فاقضوا. نعم
سألك تقول هل أنا استعمل بخاخ الربو وهذا النوع من البخاخ بعد بخه أحس بطعم مر فهل استعمال هذا البخاخ
هذا يستعمله الإنسان في الليل أما في النهار فيتركه لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم
تسأل حصمك تقول هل يجوز لي أن أتخذ لي في بيتي مسجدا وأعتكف في ساعات من الليل أو النهار؟
الجواب الاعتكاف مشروع في المساجد وليس مشروعا في البيوت. نعم
هل تسأل تقول امرأة عندها خادمة وتريد أن تعتمر هل تأخذها معها أو لا بد للخادمة من محرم؟
من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. هذه المرأة الخادمة ما معها محرم حتى بقاها هنا ما معها محرم لكن الناس توسعوا في هذا الأمر. نعم
أي تسأل تقول رجل يحلف ويقسم بالله تعالى بأنه لا يفعل ذلك الشيء مرة أخرى ولكن يعاود ويفعله مع العلم بأن ذلك الشيء يغضب الله ويهدد حياته الزوجية ما حكم الدين في ذلك؟
على كل حال هذا الإنسان إذا حلف على أمر إنما يفعله هذا يختلف اختلاف الشيء المحلوف عليه لكن أنا أفهم من هذا السؤال أنه يحلف على ترك معصية ومعصية خاصة بالزوجة معها لأن في بعض الرجال يسيء معاملة الزوجة أما من ناحية الوطن يأتيها مع الدبر سألتني امرأة يعني تقول أنا زوجة وزوجي لي لا يعني أنجبت منه 7 ويفرض علي الجماع بالدبر وإلا يقول سأطلقك لأن الحياة الزوجية أسرار لكن عندما تتكلم المرأة وأنت لا تعرفها تتكلم معك عن طريق الهاتف تكشف لك الأمور كلها في مسائل كثيرة وامرأة تسأل تقول زوجي لا يمكن أن يتصل بي إلا بعدما يشبعني ضربا كل مرة يريد أن يجامعها يضربها ضربا مبرحا ثم بعد ذلك في مسائل كثيرة جدا في سوء معاملة الرجال فالمقصود أن هذا آثم وعليه الكفارة وآثم وعليه الكفارة أيضا. نعم
صديق هذه تسأل تقول ما حكم الدين والشرع في رجل دائم الضرب لزوجته ضربا مبرحا؟
هذا ما يحتاج تروح لأهلها والحمد لله وتترك سبيله. نعم
تقول هذه
ولا تشتكي في المحكمة. نعم
تقول أحسن عليك ما نصيحتكم فضيلة الشيخ لمن أعطاه الله من خير ويبخل على
أهله
أعطاه الله من خير
إيه؟
ويبخل على أهل بيته حتى في قوتهم اليومي.
كل حال هذا تشتكي ويفرض لها المحكمة نفقة يومية ويجعل وكيل يستلم منه ويسلمها. نعم
صحيح. تقول ما حكم الدين في رجل ظالم لزوجته في رجل ظالم لزوجته
يظاهر
ظالم لزوجته وينصر عليها امرأة أجنبية.
أنا ما أسمع أنت لا تقرأ ما أسمع الصوت منك. ما حكم الدين في رجل ظالم لزوجته وينصر عليها امرأة أجنبية علما بأن هذه المرأة ليست من صلة رحمه؟ على كل حال إذا كان يظلمها تشتكي على المحكمة. وهذا يقول الكفارة على هل سؤالي هو الكفارة على الترتيب أم التخيير؟ في كفارة القتل على الترتيب، كفارة الظهار على الترتيب، كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب، كفارة اليمين هذه فيها ترتيب وتخيير، ففيها تخيير بين العتق والإطعام والكسوة. وإذا لم يتمكن من هذه الأمور الثلاثة فإنه يصوم ثلاثة أيام. مسائل واقعة الافتراضيات تتركها مرة. المرأة الحامل التي تفطر خوفا على جنينها هل تلزمها هي الكفارة؟ نعم تقضي وتكفر. رجل له زوجة ثانية وأكثرت عليه الاتصال بالهاتف، إذا كان عند زوجته الأولى فوعظها فلم تنتهي قال أنت طالق البتة يروح للمحكمة. أنا سافرت مع زوجتي
امرأة سائلة
أو زوجي مع زوجي طيب إلى أحد الدول العربية من قبل 20 سنة وكان معنا أقارب وكشف الغطاء، أصر زوجي وزعل علي أن أكشف مثلهم فكشفت الغطاء عن وجهي. طبعا هذا ما يجوز وعليك التوبة إلى الله جل وعلا، لأن ستر الوجه هذا واجب. أنا أصابني تلخبط الهرمونات في شهر شعبان بسبب مانع الحمل استخدمته لأول يوم من الدورة مما أدى إلى عدم طهارتي لشهر شعبان. هذا يحتاج إلى معرفة الدم. الدم إذا هذا من الدم من جهة، ومن جهة ثانية أيام العادة، فإذا كان إذا تمت أيام العادة تنظري إلى هذا الدم. نعم لأن فيه دم الاستحاضة ودم الحيض. دم الاستحاضة له ثلاث صفات: أحمر خفيف لا رائحة له، ودم الحيض ثخين رائحته كريهة ويميل إلى السواد. وهذا يقول بعد الحيض يوم يأتيني دم. والمرأة إذا رأت علامة الطهر، وعلامة الطهر عند المرأة إما أن يكون الماء الأبيض الذي ينزل في نهاية النفاس أو نهاية الحيض، أو يكون الجفاف. فإذا تحققت من وجود علامة الطهر فالصفرة والكدرة التي تكون بعد ذلك لا تعتبر من الحيض. وهذا يقول ورمى تنصحون اللي يقولون اللي يعتمدون على الحساب لا يعتمدون على 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 ايش اسمه، على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. وهذا يقول هل ختم القران في التراويح مشروع؟ القراءه كما ذكرت لكم الانسان الذي يصلي بجماعه يصلي على حسب حالهم، اذا كانوا هم يرغبون هذا الشيء من امرأة اعتمرت وانتهت من العمرة وخلعت الإحرام وغسلت وجهها وبعد ذلك قصت شعرها إذا كانت جاهلة أو نسي ما عليها شيء. إذا كان الإنسان به مرضا خطيرا لا يمكن أن يشفى أولا فصام رمضان ولكن لا يستطيع مسيرة الجوار وكان معتاد. الإنسان إذا كان يعمل أعمال في صحته وفي إقامته ومرض أو سافر كتب له أجر ما كان يفعله وهو صحيح مقيم، مثل الإنسان مثل المريض، مثل هذا المريض هذا يكتب له صيام ست شوال لأنه لا يستطيع صيامها وكان في السابق يصومها، ومثل الإنسان إذا سافر يكتب له أجر ما كان يفعله من الرواتب وكذلك النوافل في إقامته يكتب له الأجر. وهذا إذا رجع شيئا من المري إذا كان هذا يلقيه قصدا قهر ما جذبه هو، لو جذبه هو يكون له حكم، لكن إذا لم يجذبه فليس عليه، حتى لو تقيا بدون قصد ما عليه من شيء. هل المسافر يفطر طوال اليوم أو فقط وقت مسافة السفر؟ الإنسان إذا كان في حكم المسافر إذا كان مسافرا يفطر سواء كان يسير في الطريق أو كان في بلد ينوي الإقامة فيها 4 أيام فأقل، ما إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يفطر ولا يقصر ولا يجمع. وهذا في العشر الأواخر من رمضان يقول بعضنا مش عليك من الناس الله. وهذا يقول الكبير في السن الذي لم يعد يعرف معنى الصلاة، هذا إذا كان ما يعرف هذه الأمور هذا يكون ما عليه تكليف. هل يدخل يجب الفطر على 3، الحائض والنفساء ولمن احتاج لإنقاذ معصوم هلكة، فهل إذا صاموا أجزأهم؟ لا، الحائض لو صامت ما أجزأها والنفساء لو صامت ما أجزأها. أما بالنظر للإنسان الذي ينقذ غريق ويستطيع أن ينقذه بدون حصول فطر ما وصام صيامه صحيح، لكن كون الشارعي يعني أباح له الفطر هذا من أجل أن تكون قدرته وهو مفطر تختلف عن قدرته وهو صائم. وإذا كان مريضا لا يخشى على نفسه الضرر هل يجوز له الفطر؟ هذا إذا كان صيامه سيترتب عليه مشقة خارجة عن المعتاد، إذا كان يتركب عليه ضرر يعني يخشى على نفسه يعني فيه ضرر عليه فإنه يفطر، وإذا كان ما فيه ضرر لا يجوز له الإفطار. رجل خلع ضرسه في نهار رمضان مع الدنج هل يفطر؟ إذا كان طلع منه دم كثير فهذا يفطر لأنه هو السبب في ذلك، هذا لأنه يمكن أن يخلع في الليل أو في النهار، كما هو معلوم بأن قراءة القرآن الكريم في السجود قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. سؤالي عن الأدعية التي في آيات القرآن، هل يجوز الدعاء بهذا؟ في فرق بين ما يقوله الإنسان دعاء وبين ما يقوله تلاوة، لأن فيه من أمور الدين ما يجب جمعه وفيه ما يجب افتراقه وفيه ما يصح أن يكون مجموعا ويصح إذا كان مفرقا، والمقام لا يتسع لشرح هذه القواعد. السلام. وهذا يقول ما هو المقصود بالتفرقة في المضاجع؟ التفرقة الولد ينام الحاله بجهة والبنت بجهة ما ينامون فيه. يقول لي ينام عندها في الغرفة. لا يا أخي نم بغرفة بعيدة بس مش الكلام هذا. ما حكم وش عليه من الناس؟ هل يجوز لي التنازل عن دوري في قرض صندوق التنمية إلى أحد أصدقائي على أن يستمر باسمي حتى تنتهي العمران؟ إذا كانت بتتنازل عن من باب الإحسان ولن تبقى آخر شيء في مقابل هذا التنازل هذا من باب الإحسان، وإذا كان إنك تبي تأخذ مقابل فهذا لا يجوز. وإذا كان تبي تبيعه أنت بيع، إذا كان تبي تبيعه عليه بيع، إذا كان تبي تبيعه عليه بيع فلا بد إنك تروح، إذا كان بيع لا بد إنك تروح للصندوق ويحولون القرض منك إليه تحويل فقط. كان في بعض الناس طماع شوي. تقبيل المرأة في الاعتكاف؟ لا يا أخي، إذا اعتكفت لا تقبل سواء حصل إنذار ولا ما حصل إنذار. هل يصح اشتراط المعتكف بقوله اشترط خروجي للتسييع؟ على كل حال الاعتكاف صنفان، الصنف الأول اعتكاف واجب وهو الاعتكاف المنذور، والثاني اعتكاف سنة، وإذا أراد الشخص أن يعتكف فإنه يشترط ما يجوز له اشتراطه، مثل يبي يشترط مثلا يأكل في البيت، ما عنده أحد يجيب طعامه، يبي يخرج مثلا من أجل قضاء الحاجة أو ما إلى ذلك، وبس ما يشترط. بس المسائل الواقعة، يعني المسائل المفروضة ما لها. إن هناك رجلا أفطر في نهار رمضان وقد أوشك إذا كان الإنسان يفطر من أجل ضرورة في رمضان يفطر ويقضي فقط. يقول لأنني وخلال زمن مراهقتي لم أكن محافظا على الصلوات الخمس، تارة أصلي وغالبا لا أصلي، ولكني كنت ملتزما بصيام شهر رمضان وأفطرت بعده أياما منها. على كل حال إذا كنت تصلي وتترك فأنت بمنزلة الذي لا يصلي، وما تركته من أيام رمضان فإنه ليس عليك القضاء. واحمد ربك الآن ما دام أن الله هداك، هل يجوز أخذ إبرة؟ خذها بالليل، يبيها من أجل السكر، خذها بالليل. هل يجوز الصيام تطوعا عن الميت؟ لا. أما الصدقة نعم، لكن تصوم عنه؟ تصوم تطوع؟ لا. أولا هل يجوز أن أشترط في اعتكافي بأن أنام في السكن؟ لا تعتكف يا أخي، يعني تبي تنام بالليل بالبيت وتنام بالنهار، تبي تنام بالليل وتنام بالنهار، يعني إذا جاك النوم تروح تنام بالبيت ولم أنك استيقظت تجي لأنه يتعذر النوم بالحرم المكي. على كل حال هو الاعتكاف لو نوى الإنسان الاعتكاف من العصر إلى المغرب أو من المغرب إلى العشاء أو من العشاء إلى الفجر، الاعتكاف إذا دخلت المعتكف ادخل بنية على نية أنك ستخرج مثلا وقت كذا، الأمر في هذا واسع. يقول من أعظم الأمور أن يحارب الإنسان نفسه عن ارتكاب المعصية وهو قادر على فعلها. هل من كلمة؟ أنا تطرقت لهذا الموضوع. الإنسان أولا أنه يبعد نفسه عن المواضع التي يسهل فيها الحصول على المعاصي، ويسأل ربه الإعانة على ترك على اجتناب هذه الأمور. امرأة طهرت قبل 40 يوما ماذا عليها؟ إذا طهرت تصلي وتصوم، وبالنسبة لزكاة الذهب تزكي، وهو حكم لبس الثاب لبس الساعة للنساء إذا لبستها في اليد اليمنى أو اليسرى الأمر بهذا سهل. من أخذ شيئا بناء على ظن تبين له خلافه هل يحق له الرجوع؟ من أخذ شيئا بناء على ظن تبين له خلافه، إذا أخذت شيئا تظنه أنه لك وتبين أنه ليس، أعده إلى صاحبه. النية تجب في حالة الجمع في السفر أن تكون، إذا أردت أن تكبر للصلاة الأولى فإنك تنوي أنك تجمع بين الصلاتين. شخص في الماضي كان مفرطا في الصلاة وكان يفطر في رمضان، إذا كان مفرط في الصلاة لا يصلي فليس عليه قضاء فيما تركه من رمضان. هل يجوز أن يصلى في المصلى في مكان العمل مع الجماعة؟ لا يا أخي، صل مع الجماعة في المسجد. لو فتح هذا الباب ما إن كان حتى اللي ببيوتهم يصلون، لأن الآن الميكروفونات متيسرة، يصلون في بيوتهم ويصلون ويقتدون بالإمام. لا، ما يجوز هذا يا أخي. يمكن يموت الواحد ما مر عليه الجواب عن السؤال. رئيسي المباشر في العمل رجل غير مسلم وكبير في السن، والمشكلة أنه يدخن بشراهة كبيرة، وأنا مضطر للجلوس معه كل يوم أحد لمدة 3 ساعات حسب نظام عملنا، فالجلوس معه والدخان يعم المكان يكون مفطرا، أي هل استنشاق الدخان يفطر؟ أولا يا أخي لماذا تجتمع مع هذا الرجل؟ يعني تكون تحت رئيس كافر، أنت مسلم في بلاد الإسلام وتكون تحت رئيس كافر ويؤذيك في هذا الشيء. إذا كان في إمكانك أنك تدعوه إلى الإسلام وتبعده عن هذا العمل عن هذا الأمر، وإلا يا أخي اترك العمل معه نهائي وابحث عن عمل آخر. والدي رحمه الله كان قبل وفاته محافظا على الصلاة والحمد لله، ولكنه قبل وفاته كان في غيبوبة، ما عليه إذا كان في غيبوبة ما عليه الصلاة في غيبوبة، إذا كان فاقدا عقدا نهائيا ما عليه. كنت أعمل في هذا ما عليه. إذا جمعت بين الظهر والجمع والظهر والعصر جمع تقديم وأنا مسافر وأعلم أنني سأصل إلى موطني قبل دخول وقت العصر، هل يجوز لي أن أصلي إذا دخلت البلد قبل الأذان وقد صليت؟ المسألة هذه من المسائل الخلافية، لكن أنا أنصحك بأنك إذا أردت أن تجمع ما في مانع، لكن إذا وصلت بل ولدك بعد قبل دخول الوقت فإنك تصلي العصر مع المسلمين، وإلا قد تجد من يفتيك بأن ما عليك صلاة. هل يعني في هذا فرع داخل في قاعدة من القواعد، وهي هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ فمن نظر إلى أن العبرة بالحال قال يجمع ويقصر ولا يعيد، ومن نظر إلى أن العبرة بالمآل يعني ما عنده مانع أن يجمع، لأن المآل ما هو مضمون، لكن لما كان المآل واقعا ودخل يعني وصل إلى البلد قبل دخول الوقت فإن فيقولون العبرة بالمآل، يعني أنه إذا دخل عليه الوقت في بلده أنه يصلي، لأن ما في فرع من فروع الشريعة إلا وهو مرتبط بقاعدة. الكفارة الجماع خاصة بشهر رمضان لورود الدليل، هي الأصل فيها أنها في شهر رمضان. هل يجوز تجاوز الميقات للمسافر بالطائرة؟ لا، يلبس في البيت، يغتسل في البيت ويلبس إحرامه، وينبه المسؤول في الطائرة على أنه إذا مر الميقات فإنه يخبره. وهل يجب إخراج زكاة المال الذي يكون في مساهمة عقارية؟ نعم، تخرج زكاته إذا تم الحول مع أرباحه. وهذا يقول القرى التي الغرف التي في المسجد لها باب داخل المسجد وباب خارج المسجد، هل يصح الاعتكاف بها إذا كانت داخل السور، سور المسجد؟ ما في مانع. ما هو الأفضل في عدد ركعات التراويح؟ كل بحسبه، لأن في قواعد، في قاعدة في الشريعة وهي قاعدة الأمور الإضافية، يعني في أمور تكون إضافية، ومعنى ذلك أن الأفضل يكون يعني لكل شخص بحسب حاله. ولهذا تجدون كثير من أجوبة الرسول صلى الله عليه وسلم داخلة في هذا الأصل، يعني يسأل عن أسئلة عن الأفضل فيجيب كل شخص بما يناسبه. وهذا يقول رمضان ليلة الثلاثين أن نصلي إذا ما ثبت دخول شوال صلوا يعني ليلة الثلاثين، وإذا ظهر خبر فيما بعد ما عليكم إذن. من فاتته صلاة العصر هل يجوز جمعها مع صلاة المغرب؟ يعني تبي تأخرها تصليها مع المغرب، أو إنك ما قمت إلا عند الأذان، أذان المغرب، إذا كان ما قمت إلا بعد أذان المغرب مثلا فإنك تتوضأ وتصلي صلاة العصر ثم تصلي معها. وهذا ما يقال إن جمع، لأن صلاة العصر ما تجمع مع المغرب، تجمع الظهر مع العصر أو تجمع المغرب مع العشاء، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. لكن تبي تجمع مثلا العشاء مع الفجر تقول مثلا جمع تأخير، ولا تبي تجمع مثلا العصر مع المغرب جمع تأخير، هذا ما يجوز. وهذا يقول هل يشترط لصوم رمضان نية واحدة؟ لا يا أخي، كل ليلة اشترط لها نية مستقبلة. يقول هناك ايش؟ ما عليه، ان جدة ايش؟ ميقات، هي ميقات لمن اراد الاحرام، لمن انشأ العمرة او الحج منها فقط. اذا اجتهد ما عليه.
الله شيخنا خير الجزاء على هذا البيان، ونسأله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناته. وننبه إن شاء الله على أن ختام الملتقى، هذا الملتقى الرمضاني المبارك إن شاء الله تعالى، سيكون غدا إن شاء الله بلقاء مع فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد المنيف بعنوان توجيهات للصائمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ عبد الله بن منيف خير الجزاء وأوفاه على جهده العظيم في إقامة هذا الملتقى المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيده توفيقا وسدادا، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.